بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أيها الإخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، فإن كتاب التوحيد لشيخ الإسلام الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب من الكتب الجليلة القيمة التي نفع الله بها خلقا لا يحصون كثرة، وأحيا به قلوبا كانت مدفونة تحت أنقاض الشرك. فقد وضح فيه رحمه الله تعالى التوحيد الذي أوجبه الله على عباده وخلقهم لأجله، وذكر فيه ما ينافي التوحيد من الشرك الأكبر أو ينافي كماله الواجب من الشرك الأصغر والبدع. ولأهمية هذا الكتاب فقد اعتنى به شرحا وتعليقا غير واحد من الأئمة الأعلام من أبناء الشيخ وأحفاده وأتباعه. ومن آخر هذه الشروح شرح لسماحة الشيخ العلامة عبد العزيز بن عبد الله بن باز، الذي يسر تسجيلات الشريط الإسلامي بالرياض أن تقدمه مسجلا على أشرطة هدية لطلبة العلم خاصة ولمستمعيها كافة، سائلة المولى عز وجل أن ينفع به وأن يجزي مؤلف الكتاب الإمام المجدد وشارحه سماحة الشيخ الوالد خير الجزاء، وأن يجعل هذا العمل في موازين أعمالهما، كما نسأله سبحانه وتعالى أن يثيب كل من ساهم في إخراج هذا العمل، إنه سميع مجيب. والآن مع الشريط الخامس من شرح كتاب التوحيد.
يقول مؤلف باب ما جاء في السحر. السحر بكسر الصين هو ما يتعاطاه السحرة من عقد ومن أدوية ومن نفس العقد ومن غير ذلك ما يتعاطاه الضب هذا فن يسمى سحرا. سمي سحرا لأنهم يتعاطونه بطرق خفية، ولهذا قيل سحر. والسحر هو ما يسحر الناس ويغير شعورهم بأي نوع كان، لكنها في الغالب تكون خفية، فبهذا قيل السحر. ويقال لآخر الليل سحر لأنه في آخر الليل عند هجعة الناس، ويقال لرئة السحر لأنها في داخل البطن في داخل الجو خفية. فالسحر عقد ورقى يفعلها السحرة وينفثون في عقدهم، وأشياء يجمعونها وأشياء يتلقونها عن الجن والشياطين حتى ينفذوها في من يريدون، وهو منكر ومن الشرك، لأنها يتوصل إليه إلى بحذرة الشياطين والتقرب إليهم وعبادتهم من دون الله. قال جل وعلا: وما يعلمني أحد حتى يقول إنما سمعت فلا تكفر، دل على أن تعلمه إياه يوجب كفر. قال: ولقد علموا من اشتراه ما له في الآخرة من خلاق، اشتراه انعتابه. يقول الله سبحانه: ولقد علموا لمن اشتراه انعتابه وفعل ما له عند الله من خلاق، إن الحمد ولا نصيب. هذا يدل على تحريمه وإنكاره وأنه من المنكرات التي يجب تركها. قال بعده: ولو أنهم آمنوا واتقوا لما توفهم الدخل لو كانوا يعلمون. فدل على أنه ضد الإيمان وضد التقوى، فالسحر ضد الإيمان وضد التقوى، ومن اعتابه واستعمله ليس له عند الله من خلاق. ولهذا قال أهل العلم إنه من الكفر، إنه ضلال وكفر، لأن لا يتوصل إليه إلا بعبادة الجن والشياطين. قال دعوه يستفصل، فما كان مما يتعلق بالجن وعبادة الشياطين فهذا من الكفر بالله، ما كان من أدوية تضر ليس فيها تعلق بالشياطين ولا إله كلهم فهو من المحرمات والمنكرات التي فيها ظلم العباد والتعدي عليه، فإنهم قد يتعاطون أشياء تفسد الرأس وتغير العقل. فما كان من طريق عباد الشياطين تقرب إلى غير الله والذبح للجن ونحو ذلك هذا كفر أكبر وشرك أكبر. وما كان للتعاطي عن الأدوية التي تعاطونها لإفساد العقول وتغيير العقول هذا من الكبائر ومن دون العباد.
قال تعالى: ألم ترى إلى الذين أوتوا كتابا يؤمنون بالجن والطاغوت. هذا من ذلك اليهود، أخبر الله سبحانه أنه يؤمن بالجن والطاغوت. فالجن قال عنه فيه السحر، والطاغوت الشيطان. قال: أئمة الله الجن هو الشيء لا خير فيه، كل شيء لا خير فيه يسمى جنسا كالسحر والصنم وكل شيء لا خير فيه. والطاغوت من الطغيان وهو تجاوز الحد، وهذا ينطق على الشياطين من الجن والإنس، قال لهم طواغيت يعني تجاوز الحدود بكفرهم وضلالهم وعدوانهم. وقال: يا الطواغيت الطهانة هل يجعل الشيطان لكل حي واحد؟ يعني أن الكهان من الطواغيت، الكهان لأن الكهان من الطواغيت، وعرفت أن الطاغوت يشمل الكهان والسحرة ودعاة الضلالة ومن يشرك به هو راضي، كلهم قال لهم طواغيت. قال ابن المغيرة رحمه الله فيه حدا جامعا فقال: الطاغوت ما تجاوز العدل حده، يعني كل شيء تجاوز العدل حده من معبود أو متبوع أو مطاع، وقال طاغوت معبود بينه وراضي وقال طاغوت، أو متبوع على غير الحق هو راضي فهو طاغوت، وهكذا لو كان غير راضي لكان على غير الحق يدعو إليه فهو طاغوت، أو مطاع لغير الشريعة يعني يدعو إلى غير الشريعة فيسمى طاغوت أيضا، فالمعبود من دون الله هم راضون ومتبعه في الباطل وطاعوا في الباطل دعاه الضلالة، يقال لهم طواغيت لأن تجاوز الحدود وتعدوا الحدود. ورؤوسهم خمسة: ليس عليهم الله رأسهم والداعي إلى كل باطل، ومنهم من عبد وهو راضي ومن داعي إلى ناسك في الحول فإنه رأس الطواغيت أيضا، ومن عبد وهو راضي كذلك، ومن دعا إلى الغيب ومن حكم بغير ما أنزل الله يتعمد ذلك، كل هؤلاء طواغيت ويجمعهم ما تقدم، يجمعهم أنهم كله معبود المغرال أو متبوع أو مطاع غير الشريعة، هؤلاء قال لهم طواغيت. ومن جملتهم الطحان والسحرة، هو الشاهد هنا السحر طاغوت يتجاوز الحد بتعاطي ما يؤذي الناس ويضر الناس، أو بتعاطي دعوة عن الغيب، أو بتعاطي عبادة الشياطين وعبادة الجن ودفعينهم ونازلهم، وبهذا قد خرج عن حد العبادة وصار من الطواغيت لا من عباد الله، وصار من الطواغيت الذين خرجوا عن الطريق وحادوا عن السبيل. وكل هذا يوجب الحذر من حالهم وأنهم طواغيت لأنهم يتعاطون الشر والأذى للمسلمين والمستحرة، فيقال لهم طواغيت من هذا المعنى لإيذائهم وظلمهم وظلمهم عن الطريق. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اجتنبوا السبع الموبقات، اجتنبوا يعني ابتعدوا عنها، سميت موبقات لأنها مهلكة، الموبقة المهلكة. ثم ذكر تفصيلا قال: أشرك بالله وهو أعظمها وأقبحها وأشدها جريمة، والسحر جعله بعده لأنه منه، لأن في الغالب أن السحر من الشرك لأنه عبادة الجن واستعانة بهم ودخل لهم وتقرب إليهم، هذا هو الغالب عليه. وأوقات الناس التي حرم الله إلا بالحق، وهذا أيضا من أعظم الجرائم. والرابع أكل الربا، والخامس أكل مال اليتيم، والسادس الدول اليوم الزحف، يعني تولي عند لقاء العدل عند جماعة الصفين للقتال يخدم القوة ويتولى، نسأل الله العافية. والسابعة قلبهم محصنات أو غافلات المؤمنات، اللي قلبهم بالفاحشة، سمنا غافلات لأنهن في الغالب لا يشعرن بمن رماهن، وليس هذا خاصا بالنساء، لكن لما كان الغالب أن يقول للنساء جاء في النص بالنساء، وإلا فقلبهم محصنين كذلك، الرجل المحصن المعروف بالخير أيضا من الكبائر، يستحق صاحبه حد القلب، فقلبهم محصن ومحصن ومحصن ومحصنة من الرجال والنساء بالفاحشة يجب حد القلب ثمانية جزء، وهو من الكبائر الذنوب، الذنوب العظيمة التي يجب الحذر منها لما فيه من الفساد والشر على المسلمين وإثارة الشحناء والعداوة بين الناس، فإن المقذوف سوف يتأثر بذلك ويسبب شحنة بينه وبين القلب، وربما أفضى إلى فتن وقتال وعداوات، وربما تعدى إلى القبيلة والأسرة جميعها، فشر القلب عظيم وقد يفضي لما لا تحمد عقباه من الفتن. فلهذا حرره الله عز وجل وحذر منه عباده، وجاء فيه الوعيد، الله يقول سبحانه: والذين هم المحصنات الغافلات المؤمنات وعدوا في الدنيا والاخره ولهم عذاب عظيم، نسال الله العافيه. المقصود ان هذه السبع من اخلف الجرائم ومن اقبح الجرائم والكبائر، فيجب الحذر منها، ومن جملتها السحر هو جريمه كفريه عظيمه يجب الحذر منها، وياتي بقيه كبائر السحر ان شاء الله فيما بعد. ثم دعنا الى عباده نفسه، يعني قال ادعوني وانا اتعلق كذا وادعوا لي انظروا لي وانا اقضي حاجاتكم مثل ما يفعلون بعضهم المعبود من دون الله.
المسلمين الذي يذهب الساحر مثلا يسحر واحد من زوجته او اي شيء اخر
لا يجوز تعاطي هذا، ولو ان ظن الناس سحرا اذا تعاني بالادله الشرعيه، اما الذهاب الى السحره فان الصحيح ذا العلم لا يجوز، ولو ان باب التداوي ولو انها يرضى بذلك، لكن باب التداوي لا، لان ذهابه اليهم معناه دعوته الى ان يشركوا، دعوته الى ان يفعلوا ما هو محرم ان شاء الله.
وعن جندب مرفوعه: حد الساحر ضربه بالسيف. رواه الترمذي. وقال الصحيح إنه موقوف. وفي صحيح البخاري عن بجالة بن عبده قال كتب عمر بن الخطاب أن اقتلوا كل ساحر وساحرة، قال فقتلنا 3 سواحر. وصح عن حفصة رضي الله عنها أنها أمرت بقتل جارية لها سحرتها فقتلت. وكذلك صح عن جندب قال أحمد عن 3 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم.
بسم الله الرحمن الرحيم. يقول مؤلف رحمه الله وأنزع جندب مرفوعا، يعني قال رسول حد الساحر وضبط السيف. إذا قال العلماء مرفوعا يعني إلى النبي صلى الله عليه وسلم، أو قالوا رفعه يعني رواية أو ينبيه يعني إلى النبي صلى الله عليه وسلم. والصواب في هذا كما قال السيف أنه موقوف وليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. وذلك أن جندب بن خير الأزدي المعروف هو أحد الصحابة في رسول النبي، صحابة فيهم من يقال جندب بن عبد الله بن سفيان البجلي المعروف، وفيهم جندب بن خير الأزدي. هذا يقال إنه جاء إلى مجلس في الوليد بن يزيد الفاسق وعنده ساحر يقطع رأسه زعمه ويريه الناس ويعيده، فجاءه الوليد من طريقة لم يشعر بها هذا اللاعب، فضربه بالسيف وقتله. قال إن كنت صادقا فكان صادقا فليرجع رأسه إلى نفسه. وقال حد الساحر وضعه بالسيف كلامه، يعني هذا هو الذي استنبطه من أدلة شرعية، ولهذا قال حد الساحر وضعه بالسيف. وبعضهم رواه مرفوعا والصواب أنه من كلامه رضي الله عنه. وهذا مما قال ما فعل عمر حين أمر بقتل السحرة، ومراد جندب أن الساحر يقتل ولا يستتاب، لأن توبته لا تزيد أذاه ومرره، فأن يوفر التوبة ويكذب ويبقى مرره على الناس، فمتى ثبت سحره وجب قتله لئلا يضر الناس. والساحر يتعاطى امورا كثيره، تاره بالعقد والنفس، وتاره باشياء اخرى يتعاطاها مع الجن مع الشياطين، يستخدمهم ويعبدهم حتى يمكنهم بعض ما يريد من ادخال شر على بعض الناس، حتى يتغير عقله او يتغير فكره ويبغض من كان محبوبا ويحب من كان مبغضا، باشياء يفعلها ويستمدها من الجن. فإذا عرف ذلك فجب قتله حتى يسترها من شره وضرره على الناس. وهكذا عمر كتب إلى أمراء البلاد الشام أن يقتلوا كل ساحر وساحرة، قال بجالة بن عبد الله فقتلناه 3 سواحر. والحلم والحكمة في هذا مثلما تقدم أن شرهم لا يزول بالتوبة التي يظهرونها، ولأنه في الغالب التهاون من توبة الصديق والمعروف النساء لا يؤمن فيقتل. وهكذا حصل رضي الله عنه المؤمنين بنت عمر، كان عندها جارية فعلمت أنها تعاطت السحر فأمرت بقتلها فقتلت. قال أحمد رحمه الله صح ذلك عن 3 من أصحاب النبي، يعني سحقته الساحر أرجاء قتل الساحر 3 من أصحاب النبي هم عمر رضي الله عنه وحصة وجندب. ما له الصواب في هذه المسألة أنه متى عرف السحر الذي وصف الشياطين وقد يدعي علم الغيب قد يتعاطى أمورا عظيمة في إيذاء الناس وظلمهم، فلا حيلة في سلامة الجر ولا طريقة للخلاص منه إلا بالقتل. قال بعض أهل العلم الشافعي رحمه جماعة إن كان سحره بأشياء معروفة تؤذي ولا تغير العقول، إنما تؤذي وتمرض فلا يكون لحق السحرة، لكن مما يستخدم الشياطين ولا يتظاهر بعلم الغيب ولا بعبادة غير الله فإنه يضرب ويؤدب ويسجن ولكن لا يقتل. إذا عرف أنه ليس من أهل السحر المعروفين بعبادة الشياطين واستخدامهم وتعاطي ما حرم الله من الشرك، هذا إذا علم قول الشافعي رحمه الله من قال العلم وجهه لا منافاة لما جاء عن الصحابة، فليس بسحر هذا وإنما هو أذى وظلم. أما السحرة المعروفون هم من يستخدمون الشياطين يستخدمون الجن ويعبدونهم ويتعاطون في بعض الأحيان علم الغيب حتى يتضح من أمرهم ما هو مخالف لما عليه الناس من الأمور التي يضر بها الناس، بعضا من تعاطي بعض الأدوية الضارة أو المأكولات الضارة أو المشروبات الضارة، هذا شيء آخر. فالسحرة في الغالب هم الذين يتعاطونها أمورا شركية
تتعلق بالجن وتتعلق بكلمتهم واستعلى بهم على ظلم الناس وإذائهم وتغيير العقول، فلهذا وجب قتلهم. نسأل الله السلامة.
يا شيخ مولانا كيف هذا؟ هل الرسول سحر لأن في بعض الناس يقول الرسول ما سحر، وهذا النفس اللي حصل الرسول هل غير عقله؟
ثبت عليه أنه سحر، لكن السحر لا يؤثر عليه شيئا في توجيه الرسالة، وإنما أثر شيء في بينه وبين أهله فقط.
باب بيان شيء من أنواع السحر. قال أحمد: حدثنا محمد بن جعفر، حدثنا عوف عن حيان بن العلاء، حدثنا قطن بن قبيصة عن أبيه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن العيافة والطرق والطيرة من الجب. قال عوف: العيافة زجر الطير، والطرق الخط يخط بالأرض، والجب. قال الحسن: رنة الشيطان. إسناده جيد. ولأبي داود والنسائي وابن حبان في صحيحه المسند منه. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من اقتبس شعبة من النجوم فقد اقتبس شعبة من السحر، زاد ما زاد. رواه أبو داود وإسناده صحيح. وللنسائي من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: من عقد عقدة ثم نفث فيها فقد سحر، ومن سحر فقد أشرك، ومن تعلق شيئا وكل إليه. وعن ابن مسعود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ألا هل أنبئكم ما العظه؟ هي النميمة القالة بين الناس. رواه مسلم. ولهما عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن من البيان لسحرا.
بسم الله الرحمن الرحيم، صل على محمد. يقول المؤلف رحمه الله: باب بيان شيء من انواع السحر. المؤلف رحمه الله اراد بهذا ان يبين شيئا مما يسمى سحرا لينتبه المؤمن عن لهذه الخصال ويجتنبها ويبتعد عنها. قد تسمى سحرا من جهه انها تضر وتؤذي، وان لم تكن سحرا من جهه المعنى الذي هو الكفر والشرك وخدمه الشياطين وعبادتهم، فان انواع قسمان: قسم منها سحر محض، وقسم منها يعمل عمل السحر ويؤذي ويضر وان كان ليس سحرا في المعنى الحقيقي. يقول والله رحمه الله: باب بيان انواع السحر على سبيل الاطلاق والتعميم. قال ابو احمد رحمه الله: قال حدثنا محمد بن جعفر، حدثنا عوف بن ابي جبيله عن حيان بن العلاء، قال حدثني قطر بن قبيصه عن ابيه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: ان العيافه والطرق والطرق من الجبن. قال عمر رضي الله عنه: جبن السحر. فالمعنى ان هذه تطلق على ان السحر يقال لها سحر من جهه ما فيها من الشر والفساد، ومن جهه ما قد يدعيه اصحابها من علم الغيب. فالعيافه تجب الطير كما قال عوف: تجب الطير، يدعون الطيور ويدعون انها تدلهم على شيء، فيتشاءمون بها تاره ويتيمنون بها تاره اخرى، وهذا من عمل الجاهلية. والطيور ليس عندها خير ولا شر، وانما هذا من جهلهم وضلالهم، فقد يتشاءمون بالغراب او بالبومه او بغيرهما، او حيوان فيه خلقه يتشاءمون به، واذا راى حيوان حسن خلقه تيمنون به، وقالوا هذا سفر طيب او هذا مخرج طيب اذا صادفهم في هذا الشيء، وإن صادفهم حيوان قبيح أو نعق أو غراب أو كذا خافوا وقالوا هذا سفر أو هذا مخرج قد يكون فيه شر، هذا كله من أمر الجاهلية. وهذا زيد الطير يزدرون ويقولون إن هذا يدل على كذا وهذا يدل على كذا. يقول الشيخ خبير بنو نجم: فلا تكن مضيا مقالة الهزي إلى الطير مرتي. يعني يزدرون ويقولون: إن تيام نصر كذا يتكلمون ويقولون: إن تيام صار كذا، وإن تشاءم صار كذا، وإن ذهب كذا صار كذا. وهذا كله من جهلهم وضلالهم، وهذا يقتل مخلوقات سائرة في أمر الله وفي تدبيره سبحانه، ليس عندها نحو لأحد ولا ضر لأحد ولا خير ولا شر. فالعيافة قال عافية إذا زجر الطير وتيامن بها أو تشاءم بها، والطرق خطوا بالأرض، يخطون خطوط ويقولون هذا يكون كذا ويكون كذا، ويلبس على الناس فقد يكون عبثا في بعض الأحيان اللاعبين، وقد يكون تخييلا، وإلا في المراد خدمة الشياطين والأخذ بأقوالهم من الجن، ويدعون أن هذه خطوط تهديهم إلى كذا وترشدهم إلى كذا، وهو كذب، وإنما هو طاعة الجن واستخدامهم ودعوة عن الغيب وسطره، وإلا فهذه الخطوط لا تفيدهم شيئا لو لم يعملوا مع الجن. والجن قال حجر ولا الشيطان. وأما الطيرة فهي التشاؤم لما رأيه مسموع، هذه الطيرة هي محرمة ومن يكتفي أصغر، وقد تكون أكبر والعياذ بالله إذا اعتقد أن هذا الطائر أو هذا الحيوان يتصرف الكون أو يجده أشياء أو ما أشبه ذلك، هذا من الشكل أكبر. لكن الغالب عليهم أنهم يتشاؤمون بها فقط، يعني يتشاؤمون فينجون في حاجات يرأوا ما يسرهم ويرجعون عن حاجات يرأوا ما يسوءهم، والطيرة ما رد الإنسان عن حاجة. ولهذا قال والطيرة والطيرة من الجن، هذه المسعود الطيرة شرك الطيرة شرك. فالحاصل أن هذه الأشياء من عمل الجاهلية وهي منكرة وهي من الجن. قال غير في الجن إنه السحر كما قال عمر، وغير الجن الشيء الذي لا خير فيه وهو الباطل، وغير الجن إنه الصنم المعبود من دون الله وغير غير ذلك. والحاصل أن الجن هو الشيء لا خير فيه، والشيء الباطل لا فائدة فيه ولا خير فيه، فالمعنى أنها من الشيء الذي لا خير فيه ففيه الشر. والمقصود من هذا الزجر على هذه الأشياء والنهي عنها، ولا يتأسى بالجاهلية فيها، فإن الجاهلية أخطأوا فيها وغلطوا، وليس لزجر الطير فائدة ولا في الخط فائدة ولا في الطيرة فائدة، كلها باطلة. فالطيور ليس عندها شيء، وإن زجروها وإن تيامنت أو تشاءمت، والخطوط لا فائدة فيها، وإنما يلبس على الناس باتباع الجن وأخذ بأقوال الجن والشياطين. والطيرة لا خير فيها ولا فائدة، وإن زعموا فيها فائدة فهي باطلة. ولأبي ذو النسائي ومن عباد الله المحسنون، يعني جزء المرفوع هو قول الرسول إن العياذ إلى آخر. أما قول العياذ زجر الطير وخط بالأرض، هذا ليس عند النسائي وأبي داود، بل هو إنما هو عند أحمد رحمه الله. وحديث ابن عباس يدل على أن تعلم النجوم بالتأهيل وزعم أنه يكون كذا ويحدث كذا، إذا نزل النجم إذا طلع النجم الفلاني أو هذا النجم الفلاني أو صارت منزلات فلانية، كلهم من أقوال المنجمين والمشعوذين الذي لا وجه له بل هو باطل. المقصود أن التعلق بالنجوم والزعم أن لها تأثيرا في الكون والحوادث في ملك فلان أو حياة فلان أو زوال ملك فلان أو ملك فلان بدأ فلان أو كل هذا باطل لا أقل. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: من اقتبس شعبة من النجوم فقد اقتبس شعبة من السحر، زاد مع ذلك. كلما زاد اقتباسه في النجوم زاد اقتباسه في السحر والشر. فالتعلق بالنجوم على انها تدل على كذا على الحوادث، هذا هو التنجيم المنكر، وياتي له ترجمه خاصه ان شاء الله. الاقتداء بالحوادث بالاحوال الفلكيه على الحوادث الارضيه هذا هو التنجيم، هذا هو الباطل. اما الاقتداء بالنجوم وسيرها على منازل الناس وعلى قبله وعلى اوقات البذر والحرث، هذه ليس فيها شيء. قال علم التسيير ليس علم التأثير، ولكن علم التأثير. وهذا الصادقين لا حرج فيه أن يتأسى بالنجوم في طرق البلدان وفي جهة القبلة وفي الأوقات الصيف والربيع والشتاء ونحو ذلك، مثل ما قال جل وعلا: وعلى ما تقول النجم هم يهتدون. قال صلى الله عليه وسلم: جعل النجوم يهتدوا بها في غرس البدي والبحر. هذا يقال علم التأثير، علم سير الكواكب حتى يستدل بها على منازل الناس ومياههم قبلتهم أوقات زمان صيف الشتاء وربيع وخريف وأشبه ذلك، هذه لا بأس بها ولا حرج فيها على الصحيح. وإنما المنكر علم التأثير لاحتجاب النجوم والتعلق بها على أن يقع كذا يكون كذا، إذا طلعت الثريا صار كذا، مات فلان انتقل فلان إلى كذا، ما سقط ملك فلان، وإذا طلع نجم فلان صار كذا، واجتمع النجم فلان صار كذا، هذا هو الذي أنكره العلماء وهو ورد الحديث: من اقتبس شعبة من النجوم فقد اقتبس شعبة من السحر، زاد ما زاد. وزاد في اقتباس السحر وعلم النجوم ما زاد في تعلمه النجوم وما يظن انه يؤثر على الناس. تقف على حديث وللنسائي وما بعده يكون ذكر
هذا.
هذا التشاؤم بالزمان، هذا من باب التشاؤم بالزمان، هذا غلط. هذا من عمل الجاهلية. وبعضهم يتشاءم زواج هذا غلط. يقول مالك رحمه الله هو النسائي رحمه الله. النسائي هو أبو عبد الرحمن إمام كبير العلماء يقال النسائي أحمد بن شعيب من علي بن بحر. النسائي النسائي بلد معروفة في الشرق على نسا نسبة إليها وهو إمام أئمة الحديث وهو صاحب السنة المعروفة. يقول رحمه الله رحمه الله هنا ذكره المؤلف بسبة وقت والحج مرفوع رواه النسائي مرفوعا عن أبي هريرة رضي الله عنه
عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال من عقد عقله ثم نفذ فيها فقد سحر ومن سحر فقد اشرك ومن تعلق شيء مكل اليه. اراد المؤلف بهذا بيان ما اشار اليه ما تقدم بين شيء من انواع السحر وان العقد والنفس من انواع السحر. من عقد عقله ثم نفذ فيها يعني السحره الذين يعقدون العقد وينفثون فيها في انفسهم الخبيثه وارواحهم الشريره مع ما تنضم الى هذا من خدمتهم للشياطين وتعاونهم مع الشياطين فيقع بعض ما أرادوا بإذن الله عز وجل كما قال تعالى والله بوعد النبي محمد إلا بإذن الله. قد يقع ما أرادوا بإذن الله كوني قدر بإذن الله كوني قدر سبحانه وتعالى. قال تعالى قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق ومن شر النفاثات في العقد وهن السواحل. فالسحر يكون سحر إثمان قسم يكون بالعقد والنفس والأدوية التي تضر وهذا موجود وله وجود وقسم يكون بالتخييل والتلبيس والتجميل كما قال تعالى عن اصحاب العون يخيل بين المسلمين وانها تسعى وقال في اكبر وجاءوا مسهل عون سموا شهرا عظيما لما فيه من التلبيس والتخييل والتجميل على الناس والتلبيس عليهم. ومن سحر فقد اشرك من سحر من تعاطى السحر فقد اشرك لانه يكون بعباده الشياطين وعباده الجن والتعلق عليهم ودعائهم والاستغاثه بهم والنزيلهم والتذحلهم فيقع الشرك في ذلك. ولهذا قال تعالى واتبعوا ما تزل الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس وما انزل من اخر كتاب هاروت وماروت وما يعلمان من احد حتى يقولا انما كفرت فلا تكفر فدل على ان تعلم السجود يوجب كفرا نسال الله العافيه. فيتعلمون منهما ما يفرق بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من احد الا باذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له ذاك من خلق ولبئس ما شروا به انفسهم لو كانوا يعلمون ولو انهم امنوا واتقوا لمثوبهم عند الاخر لو كانوا يعلمون. هذا كله يبين لنا قبح السحر وانه ضد الايمان وضد التقوى وان من اشتراه فقد هلك والاسلام عند الله من خلاق. ولهذا كتب عمر الى عماله في الشام ان يقتلوا كل ساحر وساحره لما فيه تعطيه مسلمين الفساد والشر على الناس. وثبت عن حفصه رضي الله عنه من قتل في اجل سحره وهكذا جندب قتل الساحر المعروف. المقصود ان السحر شره كثير والغالب عليه ان السحرات يكون باسط الشياطين وخدمه الجن ودعائهم من دون الله. اما ما كان السحر بدون ذلك من ادويه تضر الناس واشياء يحصل بها ضرر هذا غير ما يتعلق بالسحر المعروف. هذا يعاقب بما يستحق مما يتعاطى ما يضر الناس في ابدانهم او في عقولهم. والحافظ ما يسمى سحرا حيث يحصل به التخييل والتجميع على الناس والتلبيس او تحديد المرأة الى زوجها او الزوج الى امرأته او صرف الناس عن حب الى بغض او بغض الى حب مثل ما يتعاطى من اعمال الشعوذة. هذا هو السحر الذي يكفر صاحبه يجب ان يقتل اذا عرف ذلك. والحديث هذا وان كان فيه ضعف لانه الرواية الحسن عن ابي هريرة قد ذكر جمع من العلم انه لم يسمع من ابي هريرة فيكون فيه انقطاع. ومن رواية ايضا قال العباد لم يسمع فيه ضعف لكنه له شواهد حيث معنى فبها ذكره المؤلف رحمه الله حسنه بن مفلح لشواهده. قال ومن تعلق شيء وكل اليه لا معنى ان من تعلق على الله كفاه الله ما اهمه ومن يتوكل فهو حسبه. ومن تعلق على السحر والتمائم والشعوذه الشياطين هذا هو حسبه وكله الله اليه نسال الله العافيه. فبهذا حسب التحذير والتوكل على الله وانه يكفي من توكل عليه وعلى الله يتوكل ان كنتم مؤمنين اليس الله بكافي عبده ويتوكل هو حسبه ان كافيه. فالتوكل على الله لازم وفريضه. اما التوكل على العود التمائم والسحر والشياطين فهذا معناه الخزان والضلال والهلاك نسال الله العافيه. وحديث مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الا هو نبيكم العرض نبيكم يخبركم ما العرض هكذا ضربه محدثون العرض من العائل المزعين مصباح الرباط الساكن. والعرض معنى الكذب معنى السحر ومعنى النميمه قال في قاموس عرها كذب وسحر ونمى فيطلق العرض على النميمه على السحر
وعلى كذب. ولهذا ذكر والد هذا الحديث هنا لأن السحر يحصل به بهتان ويحصل به كذب ويحصل به تلبيس، ولهذا سمي عرضا لما يحصل به من الكذب والتلبيس على الناس والغش والخيانة والضرر. قال لما أفضل جنة مئة مقالة بين الناس أن مئة سمى عرضا لأنها تضر الناس ويترتب عليها من الكذب والفدية وتحن القلوب ما يترتب، وهي مقالة بين الناس، فهي سماها بهتان سماها سحرا لما فيها من الشر والفساد، كما أن السحر فيه شر وفساد. ولهذا قال يحيى بن أبي كثير كما روى عنه ابن عبد البر قال يخشى النمام والكذاب في الساعة أكثر من يخشى الساعة في الساعة، يخشى الكذاب ويخشى النمام في الساعة الواحدة أكثر مما يفسده السحر في السنة، فكذابون النمامون شرهم كثير وبلاؤهم عظيم. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام لا يدخل الجنة نمام. فهذا فيه الحذر من الكذب والنميمة وتعاطي أنواع السحر وأنها شر بين الناس وفساد بين الناس. فالحديث الثالث حديث ابن عمر يقول صلى الله عليه وسلم يقول المؤلف ولهما ابن عمر مرفوعا إن من البيان السحر، إن من البيان يعني الفصاحة والبلاغة والسحر، فتسعر البليغ صاحب البيان قد يسحر الناس ببيانه في أسلوبه وفصاحته، فربما لبس عليهم الأمر وربما خشيت عليهم الحقائق وخدعه. فأصل الحديث قال الجمهور انه للبيان للمدح وانتنع على البيان اذا كان في الحق، قال اخرون بل هو للذم والعيب حتى هم الزرع الجماعه، ورجح الاول وقال انه للمدح اذا كان في الحق والهدى، فالبيان في نص الحق وبيانه والدعوه اليه ممدوح، اما البيان في تلبيس الامور واخذ الامور بغير الحق فهذا مذموم. ومن هذا ما يروى عنه انه قال ان الله يغضب البليغ من الرجال الذي يتخلى بلسانه كما تخلى البقره بلسانها. فالمقصود انه اذا كان البيان في نص الحق كما جاء كتاب الله بامر البيان وهكذا جاءت السنه هذا ممدوح وطيب. اما اذا جاء البيان للنبذ والتخليف والخداع واخذ الحقوق بغير حق اخذ الامور بغير حقها فهو عن الذم والعيب. والحديث يحتمل من بيان السحر يحتمل هذا وهذا، وان حمله الجمهور على المدح اذا كان في حق فانه يوضح الحقائق ويبين الامور حتى لا يخفى هناك شيء على طالب الحق وعلى مريد الحق، كما جاء كتاب الله في ذلك وسنه الرسول بذلك في اوضح البيان في بيان الحقائق وايضاح الاوامر والنواهي. ويكون بالذم يكون للذم اذا اراد به اخفاء الحقيقه ونشر الباطل والتلبيس على الناس يكون مذموما. فالسحر هنا الذي هو البيان والايضاح يذم في الباطل ويمدح في الحق. ويروى عن عمر بن عبد العزيز ان الانسان خطب عنده وراه بليغه فقال عمر بن عبد العزيز هذا والله السحر الحلال يعني يوضح الحقائق ويبينها لكنه باسلوب لا يخرج عن الطريقه المبتدعه في بيان الحق وايضاحه وعدم التلبيس على الناس وعدم الخداع. نسال الله للجميع السلامه والعافيه. الله اكبر.
ما
نافية
او
مصورة
هنا
موصورة كيف الشاهد ويقتل حدنا او الكفرة
يبغى الكفرة لان لا يتعاقى الا بالشوف
ولا يحتاج
وعباة الجن ولا يستخدم هذا الصحيح.
باب ما جاء في الكهان ونحوهم. روى مسلم في صحيحه عن بعض ازواج النبي صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أتى عرافا فسأله عن شيء فصدقه لم تقبل له صلاة 40 يوما. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أتى كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. رواه أبو داود. وللأربعة والحاكم وقال صحيح على شرطهما عن أبي هريرة رضي الله عنه من أتى عرافا أو كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. ولأبي يعلى بسند جيد عن ابن مسعود مثله موقوفا، وعن عمران بن حصين مرفوعا: ليس منا من تطير أو تطير له، أو تكهن أو تكهن له، أو سحر أو سحر له، ومن أتى كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. رواه البزار بإسناد جيد، ورواه الطبراني في الأوسط بإسناد حسن من حديث ابن عباس دون قوله ومن أتى إلى آخره.
بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه. أما بعد، يقول المؤلف رحمه الله: باب ما جاء في السحار ونحوهم، نحوهم يعني العرافين والرماليين والسحرة ونحوهم ممن يشابهه في دعوى علم الغيب. والكاهن هو الذي له رأي من الجن، كاهن خادم كاهن، وكاهن هو الذي له رأي يعني صاحب من الجن يقدمها بعض المغيبات، مثل اليوم صاحب الزار يقول عنده زار يعني عنده جن شيطان خبره بعض الغيوب يسمونه كائن، ويقول له رأي من الجن لأنه صاحب من الجن. حكمهم أنهم يجب القضاء عليهم وتعزيرهم ومنعهم من هذه تعطي هذه الأعمال. وأما الحكم في تكفيرهم فهو محل بحث يأتي. المقصود أن السحرة ونحوهم أنهم لا يصدقون ولا يسألون، لأنهم يدعون علم الغيب أو يتخرصون ويدعون أشياء لا صحة لها، فمثلهم لا يسأل ولا يصدق. ولهذا ذكر المؤلف الحديث الدال على ذلك في الباب، منها ما رواه مسلم في صحيحه عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: مات عرافا فسأله عن شيء لم تقبل له صلاة 40 يوما. هذا الحديث رواه مسلم الصحيح عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم. قال المخرجون لهذا الحديث إنها حصة رضي الله عنها، وليس المسلم ليس فيه تصدقه، والمؤلف هنا قال تصدقه، فلعل المؤلف رحمه الله وهم في هذه الكلمة أو نقلها من نسخة في هذه الزيادة، أو نقله ممن نقل ذلك عن مسلم فزاد كلمة صدقه. والذي رأيناه في مسلم وتبعناه في رواية مسلم ليس فيها زيادة، إنما الرواية في مسلم من أتى عرافا فسأله عن شيء لم تقبل له صلاة 40 يوما. فهذا يدل على أن السؤال مجرد، السؤال نفسه مجرد لا يجوز، لأن وسيلة التصديق، ولأن في سؤالهم إظهارا لشأنهم وتعظيما لقدرهم وإظهارا لأمرهم بين الناس وتقديرا لما يقومون به من جهود، فيسألهم الناس ويرجع إليهم الناس، وفي هجرهم وفي ترفيعهم بسؤالهم تناسب لهم وإذهال لهم ورفع شأن لهم وعدم رفع شأن لهم، فلا يجوز سؤالهم ولو لم يصدق، لأن سؤالهم وسيلة إلى التصديق، ولأنه وسيلة أيضا إلى أن يتصل بهم الناس ويعظم أمرهم الناس. ولهذا لما سئل رسول عليكم هان قال ليسوا بشيء، قال ليسوا بشيء، قال لا تأتوهم. ومن جس هذا، من جس ما يعني سؤالهم لا يؤتون ولا يسألون، احتقارا لهم وإعراضا عنهم وإماتة لشأنهم. وفي اللفظ الثاني: من أتى كائنا بأبي هريرة، من أتى كائنا فصدقه ويقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. فالسؤال الثاني: من أتى عرافا أو كاهنا صدقه من يقول فقد كفر بما أنزل على محمد عليه الصلاة والسلام. هذا يدل على أنه لا يجوز تصديقهم ولا سؤالهم، فلا يجوز سؤالهم لأنه وسيلة للتصديق، ولأنه فيه ولأن في شيئا من رفع شأنهم وإظهارا لأمرهم، ولا تصديقهم لأنهم يدعون الغيب أو يتخرصون. فالمتخرص لا يصدق، ومن دعي الغيب كاذب، ومن صدقه في علم الغيب كفر، لأن علم الغيب إلى الله سبحانه وتعالى. والكاهن الدعاء في علم الغيب كفر أيضا، فإن كان يتخرف أو يظن وجب تعزيره وقضاء عليه حتى يمتنع من هذا الأمر القبيح المنكر. لكن ما يدعى علم الغيب من الكاهن أو الرمال أو غيرهم أو ادعاه من يأتيهم ويصدقهم كفر من أوسع على محمد عليه الصلاة والسلام، لأن الله قال: قل لا يعلم من في السماء والأرض والأرض الغيب إلا الله. من صدقه فقد كذب هذه الآية، وكذب قوله تعالى: وإنما تقول لا يعلمها إلا هو ولله غيب السماوات والارض لا غير ذلك. فلا يجوز سؤالهم ولا تصديقهم. والكفر والكهنه والرمالون والمنجمون والعرافون واشباههم ياتي بيانهم في كتاب البغوي رحمه الله، هم اناس يدعون ان الغيب باشياء، تاره من طريق الشياطين واستراق السمع، وتاره من طريق التنجيم
وصارت من طريق التخرف والشعوذة يخطون خطوط ويفعلون أشياء يشعوذون بها ولا حقيقة لها. فسؤالهم تصديقه كله منكر وكله لا يجوز. الواجب على المؤمن يحذر هذه الأصناف ويتباعد عن سؤالهم ومجيء إليهم أو تصديقهم بشيء. وأن يؤمن لأن الله سبحانه يعلم المغيبات ليس عند هؤلاء شيء من ذلك. وهكذا حديث المسعود إن الله أبو يعلى عن مسعود بن زيد عن مسعود بن الوقوف، هذا الوقوف مثل المرفوع لأن المسعود لا يقول من جهة رأيه بل معناه أن ينقله عن النبي صلى الله عليه وسلم، هذه لا تقع في عن جهة الرأي. فإذا قال مسعود ما أتى كائنا صدقه من يقول ذكر من النبي صلى الله عليه وسلم معناه أنه ينقل هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم، لأن هذا لا يقع من جهة الرأي. وكذلك رواية عمران ليس منا من تكهن أو تكهله أو تطير أو تغيره أو سحر أو تحمله، ليس منا على وعيد يجب الحذر من هذه الأمور، لأن يعني ليس منا عبارة تدل على التحذير والترهيب، وأن ليس من أهل الإسلام وليس من المتبعين للنبي صلى الله عليه وسلم من يتعاطى هذه الأمور، وهذا وعيد شديد وفيه الحذر وظاهره تكفيره. فالمقصود أنه يجب الحذر، أما التكفير فيمكن من أدلة أخرى تدل على التفصيل. لكن يريد من هذا الحديث أن التطير لنفس الإنسان أو لغيره والتكهن لنفس الإنسان أو لغيره والسهل لنفسه أو لغيره كله منكر كله لا يجوز. لهذا قال ليس منا من تطير أو تطير له، يعني تطير لنفسه أو تطير له غيره برضاء أو تكهن لنفسه أو تكهن له غيره برضاء أو سحر خذ نفسه أو سحر له، يعني تعوق السهل لأجله. ومن أتى كاهلا صدقوا من يقول فقد سرى رجل على محمد صلى الله عليه وسلم، هذا مثل ما تقدم يفيد انه لا يجوز الانسان يفعله بنفسه ولا يرضى يفعله غيره من اجله. ما يرضى ان يطير لازم يتطير لي سفري مناسب ولا مناسب او زواج مناسب ولا مناسب، لا لا يجوز ان يطير له احد. وهكذا التكهن له او كان يتكهن بنفسه، يعني يسال جن او شياطين او يتعلم النجوم لعلم الغيب او ما اشبه ذلك. وتقدم لك علي بن عباس قل لنا من اقتبس شعبة من النجوم فقد اقتبس شعبة من السجادة ما زال ذات تطير وتكهن والسحر كله منكر وكله مما يجب الحذر منه. وأما التكفير والتفصيل كما تقدم. وفق الله الجميع وصلى الله وسلم على محمد وعلى اله
وصحبه. إذا الإنسان صلى الله
عليه
وسلم إذا أخبر الإنسان بأن الكافر قال القول وكان حقا فما يكون المسلم حينما يسمع هذا
القول؟ الإنسان قد يسلم قد يخيل الواقع لكن لا يتأخذ، لكن قد يقول مثل ما كان المتخرف مثلا قد يقول وصل فلان أو جاء فلان ظن منه ما يخيل، أو يقال جرى كذا وجرى كذا لأن بلغ هناك وعدى ثم صار خبره صحيحا هذا يصدق كذا ما ينفع على
أخذ السحرا ملفوفا ومعمولا معقودا في البيت فأخرجت له وبدون طلب من الميخ
مش دمعا
لا
أعلم يعني كعب السحر فأخذ في عالسان
لا هو تصور متسلقا
لا هو لا أعلم لا أعلم
بس هو بخير طلب أن يحق وفك السحر الموجود
ينبغي واحد من العائلة وينبغي العالم يمين يجب أن يتعرف في نفسه تعرفي تبحث لك ينبغي العالم لا
قال البغوي العراف الذي يدعي معرفة الأمور بمقدمات يستدل بها على المسروق ومكان الضالة ونحو ذلك، وقيل هو الكاهن، والكاهن هو الذي يخبر عن المغيبات في المستقبل، وقيل الذي يخبر عما في الضمير. وقال أبو العباس ابن تيمية العراف اسم للكاهن والمنجم والرمال ونحوهما ممن يتكلم في معرفة الأمور بهذه الطرق. وقال ابن عباس: في قوم يكتبون أبا جاد وينظرون في النجوم ما أرى من فعل ذلك له عند الله من خلاق.
اللهم صل وسلم على رسول الله. يقول عليه رحمه الله: قال بغوي، بغوي صاحب التفسير المعروف السيد المعروف رحمه الله متوفى 1500، يقول رحمه الله: العراف والذي يدعي معرفة الأمور المقدمات إذا أشياء ينظمها يستدل بها المسروق ومكان الضالة أو نحو ذلك، يقال له عراف. قد يكون يعرفها بالآثار، بآثار الدابة ورأيها ونحو ذلك، وهذه تقع للناس، هذه الأمور قد تقع للناس لكن لا يكون من العرافين المذمومين، وإنما يذم إذا ادعى بها علم الغيب. أما إذا كان يستدل على المسروق ومكان الضالة بطرق حسية معروفة فليس من هذا الباب، لكن مراده الذي يدعي بهذه الأشياء علم الغيب يسمى عرافا. وقيل هو كاهن، فالكاهن يسمى عراف والعراف يسمى كاهن إذا كان يدعي علم الغيب. والكاهن هو الذي يخبر عن المغيرات المستقبل، وقيل يخبر عن ما في الضمير من فلان أراد كذا وأراد كذا مما يتلقاه عن رأيه من الجن وعن شياطينه. وقال أبو العباس بن تيمية: العراف اسم الكاهن والمنجم والرمال ونحوهم من يدعي ما يتعلم الغائبة بهذه الطرق الخبيثة. هذه المقالات من البغوي ومن غير البغوي ومن الشيخ الإسلام ابن تيمية معناها أن العرافين والكهنة والمنجمين والرمالين هم الذين ذمهم الشارع وعابهم وحذر من إتيانهم وسؤالهم، حتى قال عليه الصلاة والسلام: من أتى عرافا فسأله عن شيء لم تقل له صلاة 40 يوما، وقال: من أتى عرافا أو كاهنا صدقه من يقول فقد كفر بنا وسيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. كما تقدم قال: ليس منا من سحر أو كهالة أو صيغلة أو كهالة أو كهالة، كل هذا تقدم. فهم مراد بهؤلاء هم الذين يدعون أمور الغيب بهذه الطرقات التي يزعمونها، تارة من طريق التنجيم وانتقاء بعض النجوم وخروج هذا النجم وسقوط هذا النجم إلى غير ذلك، وتارة بأشياء أخرى تلقونها عن الشياطين، وتارة بالرمل يضربون في الرمل ويجعلون هناك حصى وأشياء ينظمونها في الأرض، وتارة بغير ذلك من الأمور. هؤلاء هم يسمون الكهنة ويسمون العرافين، فلا يجوز سؤالهم ولا تصديقهم، لأنهم بهذه الطرق التي سلكوها يدعون علم الغيب ويزعمون أنهم يدركون أشياء من علم الغيب فيلبسون بها الناس ويأخذون أموالهم بها: هذا أصاب كذا وهذا أصاب كذا وهذا سوف يصيب كذا وهذا في العام الآتي يصيب كذا، كله رجم بالغيب وكذب. وقد يقع لهم شيء من الصدق لكنه نادر، لكن العامة وأشباه العامة يتعلقون بكلمة ويغيرون عن آلاف كلمات الباطل، كما في الحديث الصحيح المتقدم حديث أبي هريرة فيقال: فيقال قد صدق قد قال لك يوم كذا كذا وكذا إن صدق، فيصدقونها واحدة ويجعلون بقية كلامه مثلها، يعني يجعلون صادقة في الجميع بسبب ميول الناس للباطل وتعلقهم بما يوافق أهواءهم، فلهذا يصدقون العرافين والكهنة والمنجمين والرمالين وأشباههم. فالواجب على المسلم أن يحذر هؤلاء ولا يصدقهم، لا فيما يتعلق بالأمراض ولا فيما يتعلق بالحوادث ولا فيما يتعلق بالسرقات ولا فيما غير ذلك. من عليها بهذه الطرق يجب تجنبه، وأن لا يؤتى وأن لا يصدق وأن لا يسأل، لأن الرسول منع من هذا عليه الصلاة والسلام، ولأن تصديقهم يجب وقوع الناس في شر كثير ومفاسد عظيمة واعتقادا لقلوب لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى. والشيطان قد يصدع في الساق السمع وقد يلقي إلى كاهن ونحوه فيسبق في واحدة سمعها من السماء بسراقه السمع، ولكن يجد معها ما لا يقوى من الكذب الكثير الذي يضر الناس ويغشهم ويسبب وقوعه معاطف كثيرة. فلا يجب المؤمن أن يصدق هؤلاء ولا يسألهم ولا أن يأتيهم، ولكن يعالج الأشياء التي أباحها الله أو من طريق الأطباء المعروفين بالعلاج المعروف، الأشياء المحسوسة من مأكول مشروب من مروق ودهان وغير ذلك. أما ما يتعلق بعلم الغيب هذا لا يجب سؤالهم ولا تصديقهم ولا إتيانهم. وهكذا ما قال ابن عباس رضي الله تعالى عنه فيما قوله: يكتبون أبا جاد، يعني حروف أبجد، ألف باء تاء ثاء جيم، يقال حروف أبجد حروف هجاء، يعني يكتبون حروف ويضم بعضها إلى بعض ويقول: يقع كذا ويقع كذا ويقع كذا، يقول: ما أرى له عند الله من خلق، يعني حظي ولا نصيب، لأنهم إذا فعلوا هذا وادعوا علم الغيب كفروا. فالذي يجمع الحروف
ويقول سوف يقع كذا سوف يقع كذا ويحلل من هناك كذا او يذبح حصيات او ودع او غير ذلك يضم بعضها الى بعض او يجعلها حفر او فروق يجعل هذه على المحل الفلاني المحل الفلاني هذه الزاويه الفلانيه ثم يقول هذا يدل على كذا ويقول هذا يقع كذا كل هذا من اعمالهم باطله كل هذا من دعواهم عن الغيب بالطرق الباطله فالواجب الحذر منهم وان لا يسالون وان لا يسالوا نسأل الله السلامة والعافية.
نعم. أذكر مرة كان في مجلس كان يتكلم عن فضل المدينة. قام واحد قال أن المدينة إذا مات الإنسان فيها على الكفر أو الشرك وفيه نياق سود تخرج من المدينة.
من
فيه نياق سود؟
نياق.
نعم تخرج من المدينة وأن الإنسان إذا مات في ييرة الكفر في النياق بيرجع تأتي به إلى المدينة. ما يرجع تحت هذا
لا هذا ما هذا باطل باطل.
الشيخ بالنسبة للتعلم من الأشياء. تعلم السحر.
ما يجوز تعلم السحر ولا تعلم.
لا
تعلمه
لا
تعلمه
لا
تعلمه لا تعلمه لا
تعلمه
لا تعلمه لا تعلمه لا
تعلمه
لا تعلمه لا تعلمه لا تعلمه لا تعلمه لا تعلمه لا تعلمه لا تعلمه لا تعلمه لا تعلمه لا
تعلمه باب ما جاء في النشرة. عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن النشرة فقال هي من عمل الشيطان. رواه أحمد بسند جيد وأبو داود. وقال سئل أحمد عنها فقال ابن مسعود يكره هذا كله. وفي البخاري عن قتادة قلت لابن المسيب رجل به طب أو يؤخذ عن امرأته أيحل عنه أو ينشر؟ قال لا بأس به، إنما يريدون به الإصلاح، فأما ما ينفع فلم ينه عنه. انتهى. وروي عن الحسن أنه قال لا يحل السحر إلا ساحر. قال ابن القيم النشرة حل السحر عن المسحور، وهي نوعان: حل بسحر مثله وهو الذي من عمل الشيطان، وعليه يحمل قول الحسن فيتقرب الناشر والمنتشر إلى الشيطان بما يحب فيبطل عمله عن المسحور. والثاني النشرة بالرقية والتعوذات والأدوية والدعوات المباحة، فهذا جائز.
هذا جاء في النشرة، هذا ما جاء في النشرة. النشرة حل السحر المسحور، فنشر عنه إذا حل عنه ما أصابه. عن جابر رضي الله تعالى عن النبي صلى الله عليه وسلم انه سئل عن النشرة فقال هي من عمل الشيطان. رواه الامام احمد وابو داود بسند جيد. هذا الحديث يدل على انها منهي عنها، وهي النشرة التي معروفة عند الجاهلية، لان فيها ال للعهد الذهني، يعني نشرة معهودة المعروفة عند اهل الجاهلية من الكفرة في حل السحر المسحور بسحر مثله. فقال ان فيها انها من عمل الشيطان، لان الساحر يتقرب إلى الشياطين بما يحبون بعباداتهم ومنزلهم وتدخيلهم ودعائهم والاستغاثة بهم والسجود لهم ونحو ذلك، فيسعفون في بعض مطالبهم التي يطلب منهم من بيان بعض الأشياء التي تخفى عليه كعمل الساحر وما حصل من الساحر لهذا المسحور. فلهذا قال فيها يعني إنها من عمل الشيطان، لأن الشيطان يدعو إلى كل شر ويدعو إلى كل فساد ويدعو إلى الشرك، فالنشرة التي يتقرب بها الإنسان إلى الشياطين هي من عمل الشيطان. ولما سئل أحمد عن هذا قال ابن مسعود يكره هذا كله، يعني عبد الله بن مسعود الصحابي الجليل يكره هذا كله، يعني يكره النشرة التي هي من عمل الشيطان، وهي التي يتقرب فيها للسحرة ويطلب من السحرة أن يحلوا ما فعلوا. هذه التي من عمل الشيطان وينهى عنها بما فيها من طاعة الشياطين وخذلتهم والتقرب إليهم بأنواع العبادة. وسئل ابن المسيب عن هذا فقال لا بأس به، من يراد به الإصلاح. أما سئل عن الرجل يؤخذ عن امرأته يحبس عن امرأته أو يصاب بالسحر فقال لا بأس به، ما إنما ينهى عما لا ينفع، أما ما ينفع فلا ينهى عنه. عندما لهذا قال إنما يرد به الإصلاح، فأما ما ينفع فلا ينهى عنه. وكلام ابن المسيب محمول على الحل الذي لا بأس به، هو الحل بالرقية والتعوذات والأشياء المباحة. هذا من باب الإصلاح، والإصلاح مأمور به والمنكر منهي عنه. فما ينفع لا ينهى عنه، ما لا ينفع ينهى عنه. إذا كان ما لم ينفع لا بأس به ولا محذور فيه، فإنه يباح. التيسير به والحل به، إضاعات وتحولات وأدوية مباحة. قال حسن: لا يحل السحر إلا ساحر، لا يحله بالطرق الشيطانية إلا السحرة. أما حله بالطرق الإيمانية بالطرق الشرعية فهذا يحله أهل العلم البصائر وأهل الخبرة والتجارب، فيحلونه بأنواع من الأدوية والتعوذات والقراءة، فيزول عن المسحور كما حل الله السحر عن نبيه صلى الله عليه وسلم بمعوذتين. قال ابن القيم، قال العلامة ابن القيم رحمه الله وأبو عبد الله محمد بن الزكر ابن القيم الجوزية الإمام المشهور والعالم الكبير المتوفى سنة 51 و700 رحمه، يقول: النصرة عن حل السحر المسحور. النصرة معناها حل السحر عن المسحور، يعني إزالة ما به من السحر. قال: وهي نوعان، أحدهما حل مسحر مثله هو الذي عمل الشيطان، وعن يفعل قول الحسن: لا يحل السحر إلا ساحر. هذا هو المنهي عنه، وهو ما يتقرب فيه إلى الشياطين من طريق السحرة بالعبادات بالنذور بالذبح ونحو ذلك. هذا هو المنكر وهذا هو المنهي عنه. النوع الثاني حل بغير ذلك، التعوذات والرقية والدعوات والذي هو مباح، فهذا لا بأس له. ومن ذلك أن يقرأ عليه سورة الفاتحة وتكرر، أو آية الكرسي، أو يقرأ عليه كساهما الفاتحة والكرسي. من ذلك أن يقرأ عليه آيات السحر التي في الأعراف وفي يونس وفي طه، يقرأ عليه مع الناس. ومن ذلك قراءة قل يا أيها الكافرون قل هو الله ذو معوذتين، كل هذه من الرقى الشرعية التي ينفع الله بها المسحور، والمحفوظ عن زوجته أيضا. كل هذه الرقى الشرعية استعملها العلماء ونفع الله بها المسحورين والمحبوسين عن زوجاتهم. ومن ذلك ما ذكره بعض العلماء عن كتب المتقدمين أنه يؤخذ سبع ورقات سجن أخضر وتدق، ثم تجعل في الماء، ثم تقرأ فيها آيات السحر المعروفة، وقل يا أيها الكافرون قل والله أحد المعوذتان، ويقرأ فيها آية الكرسي، ثم يخرج منها المسحور أو المحبوس ما تيسر ثلاث حسوات، ثم يشرب في التسخير الداخلي، فيزول بإذن الله ما أصابه من السحر أو الحبس عن زوجته. وهذا كله مجرب فنفع الله به، وهو نصرة لغير ما يفعله الكفر، نصرة شرعية في القرآن والتعوذات والأدوية المباحة. وهكذا من وجد دواء جربه ونفع فمن هذا إذا كان ليس بمحذور شرعا، ليس من نجاسة ولا فيه وثرة جعل في الجن ولا فيه أشياء مما حرم الله، وهذا هو الحق والصواب، وفق الله الجميع.
باب ما جاء في التطير. وهذا الباب لم يقرأ على سماحة الشيخ. باب ما جاء في التنجيل. قال البخاري في صحيحه: قال قتادة: خلق الله هذه النجوم لثلاث، زينة للسماء ورجوما للشياطين وعلامات يهتدى بها، فمن تأول فيها غير ذلك أخطأ وأضاع نصيبه وكلف ما لا علم له به. انتهى. وكره قتادة تعلم منازل القمر، ولم يرخص ابن عيينة فيه، ذكره حرب عنهما. ورخص في تعلم المنازل أحمد وإسحاق. وعن أبي موسى قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا يدخلون الجنة: مدمن الخمر، ومصدق بالسحر، وقاطع الرحم. رواه أحمد وابن حبان في صحيحه.
هذا التنجيل من كتابه كتاب التوحيد. لما كان التنجيل شائعا بين الناس وله من يتبعه ويبني عليه أشياء، ذكر هذا كتاب التوحيد تنبيه على بطلان التنجيل. والتنجيل مصدر نجم، ينجم تنجيما، يعني حجر وحدث بما يعتقده في النجوم. والتنجيم هو الاستدلال بالأحوال الثلاثية على الحوادث الأرضية، سمى تنجيما، يعني النظر في النجوم واجتماعها اشتراقها وطلوعها وغروبها وتقاربها وتباعدها يتدلون به على أن يقع كذا في الأرض ويقع كذا ويقع كذا وهو باطل. وهو من دعوة علم الغيب الباطلة التي أبطلها الله في قوله سبحانه قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله. وفي قوله سبحانه ولله غيب السماوات والأرض الآية. المقصود أنها التنهيم من دعوة علم الغيب وهو الاستدلال بالأحوال الفلكية على الأحوال الأرضية. هذا هو المقصود المؤلف من هذا الباب في بيان التحذير منه. أما النظر في النجوم من باب التسيير منازل القمر حتى تعلم الأوقات أوقات الصلوات وحتى تعلم القبلة وتعلم الطرقات هذا لا بأس به كما قال أحمد وإسحاق وإن كره القتادة وكره ابن عيينة ولم الخصري لكن الصواب جواز تعلم المنازل لمعرفة جهات القبلة في الأسفار والبلدان ولمعرفة أوقات الصلوات عند الغيب وعند الحاجة إلى ذلك هذه أمور لا بأس بها ولأوقات أوقات الشراسة أوقات الفلاحة التي يحصل فيها العلو كذا في وقت كذا وفي وقت كذا هذا لا بأس. قال قتادة خلق الله هذه النجوم لثلاث قتادة هو بالدعامة بالكسر السدوسي من كبار التابعين التابعين المعروفين رواية عن جماعة من الصحابة وهو من الثقات المعروفين وكذلك قتادة تعلم نازل القبر وقال قتادة خلق الله هذه النجوم لثلاث زينة للسماء من خلقها زينة للسماء مرجوما للشياطين وعلاماته كذلك فمن تأول فيها غير ذلك وزعم انها تدل على كذا او كذا من علم الغيب فقد اخطا واضاع نصيبه من الاخره وتكلف بلا علم له قال الله جل وعلا ولقد زينا السماء بين المصابيح وجعلناها رجوما للشياطين قال تعالى وعلامات بالنجم هم يهتدون قال سبحانه جعلكم النجوم لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر هذا هو علم المنازل من التسيير هذه من فوائدها واما الاستدلال بها على انه يولد كذا ويكون الملك كذا ويزول الملك كذا ويحدث كذا هذا كله لا اصل له بل هو باطل ولهذا قال وكره قتاده تعلم ان نازل مثل القمر ولم يحرص ابن عينه فيه وهو سفيان بن عيينه المعروف الامام المشهور متوفى سنه 98 هذا قول لهما وهو ضعيف مرجوح عند اهل العلم ورخص لتعلم نازل احمد واسحاق احمد بن حنبل واسحاق بن راهويه وذلك لا باس به كما تقدم من منازل خير منازل القمر والشمس يعرف بها الاوقات اوقات الصلوات وجهات القبله وجهات المياه وطرق البلاد وما اشبه ذلك كما قال الله جل وعلا وهو الذي جعلكم من نجوم لتهتدوا بها جنوب البر والبحر وعن ابي موسى والاشعري عبد الله بن قيس الاشعري رضي الله عنه الصحابي الجليل اليماني عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاثه لا تكون الجنه نجم الخمر هذا وعيد شديد ما من باب الوعيد لان ادمان الخمر من كبائر الذنوب وصاحبه تحت المشيئة إذا مات على ذلك أما إن تاب فالتائب ولكن منذ القبل إذا لم يستحلها هو عاف فإن استحلها فهو كافر نعوذ بالله وقاطع الرحم كذلك قطيعة الرحم من الذنوب العظيمة والكبائر كما قال صلى الله عليه وسلم هو جنة قاطع الرحم هذه قطيعة الرحم من أكبر الكبائر وكذلك إدمان الخمر من أكبر الكبائر يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يشرب الخمر حين يشرب وهو مؤمن فيقول صلى الله عليه وسلم إن حق على الله لمن مات وشرب الخمر أن يسقيه من ذلك الخبائث إذا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عصارة أهل النار أو قال عرق أهل النار وهذا من باب الوعيد وقد يدخل الجنة من أول وهو عفاء وقد يعذبون في النار في قطيعة الرحم وإدمان الخمر ثم يكون له نهاية إذا ماتوا على التوحيد والإسلام يخرجون من النار إلى الجنة كسائر العصاة لقوله تعالى ويغرب ما دون ذلك في ميته أما مصدق بالسحر هذا هو الذي يدخل الكفر إذا صدق بأن السحر حق وأنه يغير كذا ويغير كذا وكذا وأن صاحبه على حق وأن المصيب أو أن صاحبه يعلم الغيب هذا يكون كفرا ويكون صاحبه ضالا وكافرا. أما إذا صدق بأنه موجود وأن له تأثير ولكنه حرام ومنكر هذا لا حرج عليه السحر موجود وقد أخبر الله عن وجوده سبحانه وتعالى قال ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم فقال لقد علموا ان يشتروا ما لهم بالاخره من الخلائق فالسحر موجود ولكنه من يتالم خدمه الشياطين وعبادتهم من دون الله فالذي يصدق به ويرى انه صواب وانه دين وانه جاهل ولو كان فيه الشرك اكبر وعباده الشياطين هذا يكون كافرا فلهذا توعد بعد دخول الجنه. اما من اعتقد ان وجوده وانه موجود لكنه منكر يجب محاربته يجب القضاء عليه ومحاربة أهله وقتلهم هذا هو الحق لأن السحارة يجب قتلهم ولا يستتابون إذا كافهم في الأرض كما تقدر في باب أجار الشهر. وفق الله الجميع وصلى الله وسلم على سيدنا محمد. هذا وعيد إذا أطلق هو في كفر هذا في كفر إذا أطلق. وأما الأصلاق تحت الشيخ الأخير اللي بقى.
باب ما جاء في الاستسقاء بالأنواء وقول الله تعالى وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون. وعن أبي مالك الأشعري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أربع في أمتي من أمر الجاهلية لا يتركونهن: الفخر بالأحساب، والطعن في الأنساب، والاستسقاء بالنجوم، والنياحة. وقال النائحة إذا لم تتب قبل موتها تقام يوم القيامة وعليها سربال من قطران ودرع من جرب. رواه مسلم.
باب ما جاء في الاستسقاء بالماء. الاستسقاء طلب السقيا طلب المطر يعني طلب الغي. والاستسقاء شرعه الله عز وجل بطلبه سبحانه وضراعة إليه والاستغاثة به أن يغيث العباد عند وجود الجد والقعد بدلا مما عليه أهل السوق من الاستسقاء بالنجوم وطلبها وضراعة إليها والميل إليها والتعلق بها. شرع الله للعباد أن يدعو ربهم عند وجود القحط ويسألوه الغيث والمطر حتى يزيل ما بهم من جد وحاجة. وشرع لذلك الصلاة مستقلة وشرع للاستسقاء بدون صلاة وبعد أوه الخطب خطب الجمعة وغيرها كله ضراعه لله وكله دعوة له سبحانه وتعالى وتوجه إليه بخالف الدعاء حتى يغيثهم. أما الكفار كانوا يستسقون بأنواع وهي النجوم وهي 28 نوعا ينزلها القمر والشمس في مدارهما العرى في السار والشمس في السنة يقالها أنواع ويقالها النجوم. وكان من أنسبة في الجاهلية الاستسقاء بها والاستغاثة بها ولم يفتهم وضلالهم وجهلهم. قال تعالى فلا أقسم بواقع النجوم إلى آخره. قال وتجعلوا أنكم تكذبون. أخبر سبحانه أنهم جعلوا حظهم ونصيبهم تكذيبهم بما أخبر الله به أنه ينزل المطر وأنه مغيث وأنه من الجد التصرف. فجعلوا يسألون النجوم ويستغيثون بها ويستسقون بها بزعمهم أنها واسطة وأنها تفعل ذلك بإذن الله. فكذبهم الله وبين سبحانه وتعالى أنه يسعي ويغيث وليس عندها من النجوم شيء من هذا. فوجد على أهل الإيمان أن أخذوا بما بينه الرسول صلى الله عليه وسلم وتمسكوا به واطلعوا ما عليها من جاهلية. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام أربع في أمتي حي أبي مالك الأشعري قال أربع في أمتي من جاهلية لا يتركونهن: الفخر بالأحساب، والطعن في الأنساب، والاستسقاء بالنجوم، والنياحة. فقال النائحة إذا لم تتق على موتها تقام يوم القيامة يعني من قبرها وعليها سربال من قطران. سربال ثوب لباس وضيع من جرف عقوبة لها عند قيامها من القبر غير عقوبة النار صلى الله عليه وسلم. هذا يبين لنا أن هذه هو جاهلية وأن غالب على الأمة عدم تركها وأن يوجد فيها هذا الشيء. أربع في أمتي من أمر الجاهلية تقولهن لا يزال الناس من يتعاطاها وتأسر الكفر الرخو بالأحساب أنا ولا بثان ولا كذا ولا كذا يحتج به على باطله أو على ما يدعيه من الأمور يتعظم بها ويظهر بها على الناس. والأحساب ما يكون من الآباء من مآثر من شجاعة أو جود وكرم أو ما أشبه ذلك من التي تعد كرامة للرجل فيظهر بها أولاده للترفع على الناس والتعظم بين الناس. وهذا من سنة الجاهلية. فإن رفعة الإنسان بعمله واجتهاده وما يتعاطاه من خير هذا هو الذي عند الله وعند المؤمنين. اما عمل اباء فلهم وعمل اجداده لهم ليس له. والطعن في الانساب كذلك هذا من سنتهم. يتنقصون الانساب فلان في الكيف وفلان في الكيف فلان نجار فلان حداد على سبيل التنقص والعيب لا على سبيل الخبر. اما الاخبار فلا باس حداد نجار كراز حراس لا في ذلك من باب الاخبار. لكن الذي يلزم التحدث عنه من باب التنقص من باب العيب من باب الاحتقار هذا هو المذموم الذي كانت تتعاطاه الجاهليه. الثالث الاستسقاء بالنجوم. هم يستسقون بالنجوم من اجل كذا سقينا من اجل كذا او بنوع كذا او يسالونها مباشره هذا من سنه الجاهليه. ومن سنتهم الامر الرابع النياحه لأن تميزهم صاروا يصحون ويصحون الثياب وينتهون الشعور ويحمل التراب على الرؤوس على مثلة الجاهلية. وكل هذه باقة في بعض المسلمين ورثوها عن الجاهلية. فيجب على المسلم أن يتجرد منها ويتخلص منها ولا تبقى في هذه السنة الجاهلية. وإن بقيت في بعض الناس لكن ينبغي للمؤمن أن يحاربها وأن يبتعد عنها وأن ينكرها على من فعلها لأنها سنة جاهلية. وقال عليه الصلاة والسلام: ليس منا من ضرب الخدود أو شق الجيوب أو دعا بدعوة جاهلية. وقال عليه الصلاة والسلام: أنا بريء من الصالقة والحالقة والشعقة. الصالقة التي ترفع صوتها عند المصيبة، والحالقة التي تحلق شعرها، والشعقة التي تسق ثوبها عند المصيبة. كل هذا من سنة الجاهلية المتخلف منه والحذر منه. ثم قال صلى الله عليه وسلم مؤكدا للتحذير: النائحة عبر المرأة، لأن غالبا هي فعل النساء، الغالب من هذا النوع من فعل النساء، وقد يفعله الرجال، لكن الغالب أن من يتعاطى هذه الأمور هو النوع ونكف الشعار وشق الثياب، الغالب عليه أنه من عمل النساء وهو محرم على الجميع. وقال: النائحة إذا لم تتب قبل موتها تقام يوم القيامة وعليها سبال من قطران، لأنه في أشد في اشتعال النار نعوذ بالله والأذى، إذا كان من القطران وزرع من جرب يكون فيه الأذى والحكة والشر على من لبس هذا الدرع. والحاصل من هذا أنه بيان لسوء عاقبتها وسوء انقلبها وسوء انتشارها من قبلها لحول الله في هذا العمل السيء، إلا أن تتوب، فمن تاب تاب الله عليه، من تاب من الذنوب من الشرك أو المعاصي تاب الله عليه. ولهذا قال: إذا لم تتب على موتها. فالتوبة تكون قبل الموت، فمن تاب قبل الموت توبة صادقة من شرك أو معصية نهاها الله عنه، إذا ندم على الماضي وعقل عن المعصية وعزم أن يعود فيها تعظيما لله ورغبة فيما عنده تاب الله عليه من سائر الذنوب، فضلا منه وإحسانا سبحانه وتعالى.
في بعض الناس يا شيخ،
نعم،
إذا كان الإنسان مثلا ما أثمن حسب نسب، ولو أن البنت تحفظ القرآن ما يتزوجها.
هذه أمور عادية بين الناس، إذا كان موضع احتقار وقد يأبى عليه قومه وجماعته، قد يعيفونه وقد يؤذونه، لا بأس، لأن العرب والعجم والموالي قد يأخذ بعضهم من بعض وقد لا يأخذ بعضهم من بعض، فالأمر هذا واسع. هو جائز إذا كان من الموالي أو من يسمى بني خضير أو من العجم، فلا بأس إذا تزوج منهم أو طهر أو عاشرهم أو اتخذهم أصدقاء لإيمانهم وتقواهم، هذا هو الحق، لأن الدين من الله يسوي بين العجم والمولى والعربي والقرشي والهاشمي والقحطاني، هذا هو الحق من قوى الإيمانية. لكن لو ترك الهاشمي نكاح مولى أو ذات أو عجمية خوفا من أذى قومه أو لأسباب أخرى لا بأس، لا الاحتقار. نعم.
الموضوع الذبح بعض القرى يذبحون في رؤوس الجبال للجن من اجل المطر،
هذا غير الشرك، هذا غير الشرك الاكبر، مثل الجن او الاصنام او الاشجار والاحجار او لميت فلان، هذا هو دين الجاهليه.
ذبحوا جهما المطر
ولو ابتلى وامتحن، قد يكون ابتلى وامتحن، هذا من ما يبتلى به الناس نسال الله.
ربنا وينك يا سيدنا، واحد سمنع وينك يذبح جهما ويقضي على العالم،
يعبدون الأيوان الأشياء الرادوة، يعبدون
الأشياء. ولهما عن زيد بن خالد رضي الله عنه قال: صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح في الحديبية على إثر سماء كانت من الليل، فلما انصرف أقبل على الناس فقال: هل تدرون ماذا قال ربكم؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر، فأما من قال مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بي كافر بالكوكب، وأما من قال مطرنا بنوء كذا وكذا فذلك كافر بي مؤمن بالكوكب. ولهما من حديث ابن عباس بمعناه، وفيه قال بعضهم: لقد صدق نوء كذا وكذا، فأنزل الله هذه الآية: فلا أقسم بمواقع النجوم، إلى قوله: تكذبون.
هذا الحديث صحيح عن زيد بن خالد الجهني في باب ما جاء، باب ما جاء في الاستسقاء في الأنواء. تقدم حديث ابن مالك الأشعري وأن من سنة الجاهلية وأخلاقهم الاستسقاء في الأنواء في النجوم، قوله وقلنا بنا وكذا لقد صدقنا وكذا، وأن الرسول أنكر ذلك وبين بطلانه، وأن الله جل وعلا هو الذي يفتح العباد وينزل المطر ويغيث العباد سبحانه وتعالى. الأنواع فالأنواع ليس لها تضطره في ذلك، وإنما خلقها الله زينة للسماء ورجولا للشياطين وعلامات اهتدى بها في البر والبحر. وهذا حديث عن ابن موسى يبين هذا المعنى، حديث ابن خالد الجهني رضي الله عنه يقول قال له الرسول صلى الله عليه وسلم في ذات ليلة على إثر سلام الليل على الصبح على إثر سلام على إثر مطر، سمي المطر من السماء لأنه ينزل بجهة العلو من هذه السماء. فلما انصرف من الصلاة أقبل على الناس، كانت هذه عادة صلى الله عليه وسلم انصرف إلى الناس يقول أول أستغفر الله ثلاثا، اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام، ثم ينصرف إلى الناس ويعطيهم وجهه ويقابلهم عليه الصلاة والسلام ويكمل الأذكار الشرعية التي بعد الصلاة. فلما انصرف إليهم وأعطاهم وجهه قال أتدرون ماذا قال ربكم ليوعظه بل أكثره، قال في ذلك أتدرون ماذا قال ربكم الليلة، قال الله ورسوله أعلم. هذه عادة الصحابة يسول عما لم يعلم ويقول الله ورسوله، هذا هو الواجب على كل إنسان لا يعلم يقول أن يقول الله أعلم أو يقول لا أدري. وفي حياة النبي صلى الله عليه وسلم يقول الله ورسوله أعلم، لأنه يأتي واحد من يقول الله ورسوله أعلم، أما بعد وفاته فيقول الله أعلم، لأنه صلى الله عليه بعد وفاته لا يدري ماذا يحدث، انقطع الوحي ولا يدري ماذا يحدث في الناس. ولهذا يقال يوم القيامة حين يؤخذ بعض الناس عن خيره عليه الصلاة والسلام فيقول أصحابي أصحابي، ويقال إنك لا تدري ما أحدث بعدك، إنهم لم يزالوا مكبرين على قلبي منذ فرقتهم، قال فأقول كما قال عبد الصالح وكنت عليه شهيدا ما دمت فيه، فلما توفتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد. فهو لا يدري ماذا يقع بعده من الناس إلا ما رضوا عليه كصلاتنا عليه عليه الصلاة والسلام، فإنه قال صلوا علي فإن صلاتنا دون حيث قلتم عليه الصلاة والسلام. فيقول الإنسان إذا سئل ما لا يعلم بعد وفاة الذي يستقبل الله أعلم أو لا أدري، وهذا من العلم من الأدب أن يقول لا أدري لما لا يعلم ولا يتكلف ولا يقول بغير علم. ولهذا قال بعض السلف نصف العلم لا أدري، لأن العلم شيئا شيء تعرفه شيء لا تعرفه، فالعلم نصف العلم. فقال الله ورسوله أعلم، قال إن الرب عز وجل أصبح من عبادي منهم بقعد في هذه الليلة التي فيها المطر، أصبح منهم كافر ومنهم مؤمن، فأما من قال مطلنا بفضل الله ورحمته فليس مؤمن به كافر بتوحيد المؤمن بالله، لأنه يوسف الأمطار ومنه في عباد سبحانه وتعالى ومن فضله عز وجل ورحمته حيث أغاثهم وفضل عليهم، هذا من فضله سبحانه وتعالى. وأما من قال مطلنا بنوء كذا وكذا فذلك كافر بمؤمن بتوحيد، هذا يبين لنا أنه لا يجوز أن يقال مطلنا بنوء كذا وأنه من أنواع الكفر، ولا يقال صدقنا وكذا عند المطر صدقنا وكذا، ولا سقينا بنجد كذا ولا بنوء كذا، ولكن قال مطلنا بفضل الله ورحمته اللهم صلينا النافع كما بينه النبي عليه الصلاه والسلام. وقوله مطلنا بنوء كذا ان اراد بذلك ان النوء الذي احدث المطر او المصرف الكون ان يكون هو اكبر عبد الله، وان قال مطلنا بنوء كذا وكان منها انه سبب هذا ايضا من انواع الكفر، وان كان كفر الاصغر لاطلاق الحديث عليه مطلنا بنوء كذا يعني بسبب نوء كذا فليس له تكبر، بل هذا له كله بل كله من الله عز وجل، والكوكب لا يحدث ولا ينزل مطرا وليس بسبب، وانما هو ظرف من الظروف تقع فيه الحوادث كما تقع في الايام والليالي، هو ظرف وليس بمحدث ولا بمسبب. ولهذا انكر الرب عز وجل على من قال ذلك، فلا يجوز ان يقال بنوء كذا ولا اراد انه ظرف، لا يعد بهذا التعبير. اما اذا قال بطلنا في وقت كذا، بطلنا في الصيف، بطلنا في الشتاء، بطلنا في زمن الربيع، وطلع في وقت الثريا في وقت كذا، لا ذاك من باب الإخبار عن الوقت، أما بنوء كذا فلا يجوز لإطلاق النهي عن ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم عن الله عز وجل. وهكذا قول لقد صدق له كذا فمن هذا ذاك حديث عباس فلا يجوز، ولكن يقول بطلنا بفضل الله ورحمته. ثم أنزل الله فيها قوله تعالى فلا أقسم بواقع النجوم، إلى قوله كيف بها أنتم مجهدون وتجعل رزقكم أنكم تكذبون، وتجعل حظكم من نعم الله وفضله أنكم تكذبون بذلك في قولكم وطلنا بنوء كذا أو صدقنا نوء كذا. الواجب هو اعتراف بنعمة الله لله وأنه من فضله سبحانه وتعالى ومن إحسانه إلى عباده، وأنه يجب الحذر من أعمال الجاهلية وأخلاق الجاهلية وألفاظ الجاهلية كما وطلنا بنوء كذا أو صدقنا نوء كذا ولقد صدق الحاسب الفلاني او ما اشبه هذا مما يوهم ان هذه النجوم ان لها تصرفا او تسببا في هذا الغيب، بل هو من قبل لا يراها جل وعلا وليس لها تسبب، وانما هي زينه للسماء ورجوم للشياطين وعلامات مهتدى بها ليس لها تعلق بالامطار ولا بالحوادث. والتسجيل الذي يعلق الحوادث بالنجوم هو المنكر، والذي انكره العلماء وبينوا انه كفر وضلال وهو الاستدلال بالاحوال الفلكيه على حوادث الارض، هذا هو المنكر. اما اذا قال مطلنا بفضل كذا فهذا هو الحق، او قال مطلنا في وقت كذا في الربيع في وقت الصيف في رجب في جعدان في وقت الجو الفلاني في وقته كان طبقا نزال في وقت كذا وكذا في الوجود في نوع الصغير في نوع كذا لا بنوع كذا، فانما يكون اي وقت يعرف وينبط، هذا لا دخل له في ذلك ولا يمر. وفق الله الجميع وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه. نعم.
هذا من خطف يوم
بعض الناس
إذا غاب النجم عن اليسار قالوا هذا شر، بعضهم يتشاءم من سحر الفطر، بعضهم
جاءوا من أعمال الجاهل.
بهذا أيها الإخوة ينتهي هذا الشريط من شرح سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز لكتاب التوحيد للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أيها الإخوة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، فإن كتاب التوحيد لشيخ الإسلام الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب من الكتب الجليلة القيمة التي نفع الله بها خلقا لا يحصون كثرة، وأحيا به قلوبا كانت مدفونة تحت أنقاض الشرك، فقد وضح فيه رحمه الله تعالى التوحيد الذي أوجبه الله على عباده وخلقهم لأجله، وذكر فيه ما ينافي التوحيد من الشرك الأكبر أو ينافي كماله الواجب من الشرك الأصغر والبدع. ولأهمية هذا الكتاب فقد اعتنى به شرحا وتعليقا غير واحد من الأئمة الأعلام من أبناء الشيخ وأحفاده وأتباعه. ومن آخر هذه الشروح شرح لسماحة الشيخ العلامة عبد العزيز بن عبد الله بن باز، الذي يسر تسجيلات الشريط الإسلامي بالرياض أن تقدمه مسجلا على أشرطة هدية لطلبة العلم خاصة ولمستمعيها كافة، سائلة المولى عز وجل أن ينفع به وأن يجزي مؤلف الكتاب الإمام المجدد وشارحه سماحة الشيخ الوالد خير الجزاء، وأن يجعل هذا العمل في موازين أعمالهما، كما نسأله سبحانه وتعالى أن يثيب كل من ساهم في إخراج هذا العمل إنه سميع مجيب. والآن مع الشريط الخامس من شرح كتاب التوحيد.
يقول والله هذا ما جاء السحر، السحر بجسر الصيد وما يتعاطاه السحرة من قفد ومن أبيع ومن نفس العقد ومن غير ذلك ما يتعاطاه الضب هذا فن يسمى سحرا، سمي سحرا لأنه يتعاطونه بطرق خفية، ولهذا قيل سحر. والسحر هو ما يسحر الناس ويغير شعورهم بأي نوع كان، لكنها الغالب تكون خفية، فبهذا قيل السحر. ويقال لآخر الليل سحر لأنه في آخر الليل عند هجعة الناس، ويقال لبيئة السحر لأنها في داخل البطن في داخل الجو الرقية. فالسحر عقد ورقى يفعلها السحرة وينفثون في عقدهم، وأشياء يجمعونها وأشياء يتلقونها عن الجن والشياطين حتى ينفذوها في من يريدون، وهو منكر ومن الشرك، لأنها يتوصل إليه إلى بحذرة الشياطين والتقرب إليهم وعبادتهم من دون الله. قال جل وعلا وما يعلمني من أحد حتى يقول إنما سمعت فلا تكفر، دل على أن تعلمه إياه يوجب كفر. قال ولقد علموا من اشتراه ما له في الآخرة من خلاق، اشتراه انعتابه، يقول الله سبحانه وتعالى ولقد علموا لمن اشتراه انعتابه وفعل ما له عند الله من خلاق من حظه ولا نصيب. هذا يدل على تحريمه وإنكاره وأنه من المنكرات التي يجب تركها.
قال وعده ولو أن أرآمنا التقوى لما توقف من داخلهم لو كانوا يعلمون. فدل على أنه ضد الإيمان وضد التقوى. فالسحر ضد الإيمان وضد التقوى. ومن اعتاره واستعمله ليس له عند الله بخلاف. ولهذا قال أهل العلم إنهم يكفر إنه ضلال وكفر لأن لا يتوصل إليه إلا بعبادة الجن والشياطين. قال دعوه يستفصل فما كان مما يتعلق بالجن وعبادة الشياطين فهذا من الكفر بالله. ما كان من أدوية تضر ليس فيها تعلق بالشياطين ولا إله كلهم فهو من المحرمات والمنكرات التي فيها ظلم العباد والتعدي عليه. فإنهم قد يتعاطون أشياء تفسد الرأس وتغير العقل. فما كان من طريق عباد الشياطين تقرب الى غير الله والذبح للجن ونحو ذلك هذا كفر اكبر وشرك اكبر. وما كان من تعاطي بعض الادويه التي تعاطونها لافساد العقول وتغيير العقول هذا من الكبائر ومن ظلم العباد.
قال تعالى الم ترى ان يكون اقيم الكتاب يؤمن بالجن والطاغوت كان ذلك اليهود. اخبر الله تعالى سبحانه انه يؤمن بالجن والطاغوت من جلد قال عنه في السحر والطاغوت الشيطان. قال أئمة الله جد هو الشيء الآخر فيه كل شيء الآخر فيه يسمى جيدا كالسحر والصنم وكل شيء الآخر فيه. والطاغوت من الطغيان وهو تجاوز الحد. وهذا ينطق على الشياطين من الجن والإنس قال لهم طواغيت يعني تجاوز الحدود بكفرهم وضلالهم وعدوانهم. وقال جابر الطواغيت الكهان ثاني يجعل الشيطان لكل حي واحد يعني أن الكهان من الطواغيت الطواغيت الكهان يعني أن الكهان من الطواغيت. وعرفت أن الطاغوت يشمل الكهان والسحرة ودعاة الضلالة ومن يشرك به هو راضي كلهم قال لهم طواغيت. قال ابن المغيرة رحمه الله فيه حدا جامعا فقال الطاغوت ما تجاوز العبد حده يعني كل شيء تجاوز العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع يقال طاغوت. معبود بغيره هو راضي يقال طاغوت. أو متبوع على غير الحق هو راضي هو طاغوت. وهكذا لو كان غير راضي لكان على غير الحق يدعو إليه فهو طاغوت. أو مطاع بغير الشريعة يعني يدعو إلى غير الشريعة فيسمى طاغوت أيضا. فالمعبود من دون الله هم راضون ومتبعون في الباطل مطاعون في الباطل دعاة الضلالة يقال لهم طواغيت لأن تجاوز الحدود وتعدوا الحدود. ورؤوسهم خمسة الليس عليهم الله ورأسهم والداعي إلى كل باطل ومنهم من عبد له راضي ومن داعي إلى ناسك في الحول فإنه رأس الطواغيت أيضا. ومن عبد له راض كذلك ومن دعا إلى الغيب ومن حكم بغير ما أنزل الله يتعمد ذلك كل هؤلاء طواغيت. ويجمعهم ما تقدم يجمعهم أنه كل معبود معبود وراض أو متبوع أو مطاع في غير الشريعة هؤلاء قال لهم طواغيت. ومن جملتهم الطهان والسحرة هو الشاهد هنا. السحر طاغوت يتجاوز الحد بتعاطي ما يؤذي الناس ويضر الناس أو بتعاطي دعوة علم الغيب أو بتعاطي عبادة الشياطين وعبادة الجن والذبح لهم والنذر لهم. وبهذا قد خرج عن حد العبادة وصار من الطواغيت لا من عباد الله. وصار من الطواغيت الذين خرجوا عن الطريق وحادوا عن السبيل. وكل هذا يوجب الحذر من حالهم وأنهم طواغيت لأنهم يتعاطون الشر والأذى للمسلمين وهم السحرة. فيقال لهم طواغيت من هذا المعنى لإيذائهم وظلمهم فرجوا عن الطريق. وعن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اجتنبوا السبع الموبقات اجتنبوا يعني ابتعدوا عنها. سميت موبقات لانها مهلكه الموبقات المهلكه. ثم ذكر تفصيلا قال اشرك بالله وهو اعظمها واقبحها واشدها جريمه. والسحر جعله بعده لانه منه لان في الغالب ان السحر من الشرك لانه عباده الجن واستعانه بهم تقل لهم وتقرب إليهم هذا هو الغالب عليه. وأبغاث الناس الذي حرم الله إلا بالحق وهذا أيضا من أعظم الجرائم. والرابع أكل الربا. والخامس أكل مال اليتيم. والسادس التولي يوم الزحف يعني التولي عند لقاء العدل عند اجتماع الصفين للقتال يخدم القوم ويتولى نسأل الله. والسابعة قلبهم محصنات أو غافلات المؤمنات اللي قلبهم بالفاحشة. سمينا غافلات لأنهن في الغالب لا يشعرن بمن ظناهن. وليس هذا خاصا بالنساء لكن لما كان غالبا يقول للنساء جاء في النص بالنساء. والا فقد المحصنين كذلك الرجل المحصن المعروف بالخير ايضا من الكبائر يستحق صاحبه حد القلب. فقلبه المحصن 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 والمحصنه من الرجال والنساء بفاحشه يوجب حد القلب ثمانية جزء وهو من الكبائر الذنوب الذنوب العظيمه التي يجب الحذر منها لما فيه من الفساد والشر على المسلمين وإثارة الشحناء والعداوة بين الناس، فإن المخلوق سوف يتأثر بذلك ويسبب شحنة بينه وبين القادر، وربما أفضى إلى فتن وقتال وعداوات، وربما تعدى إلى القبيلة والأسرة جميعها، فشر القلب عظيم وقد يفضي لما لا تمد عقباه من الفتن. فلهذا حرره الله عز وجل وحذر منه عباده وجاء فيه الوعيد. الله يقول سبحانه: والذين هم من الصالحات واهلاك من المؤمنات وعدوا في الدنيا والاخره ولهم عذاب عظيم. نسال الله العافيه. المقصود ان هذه السبع من اخلف الجرائم ومن اقبح الجرائم والكبائر، فيجب الحذر منها، ومن جملتها السحر هو جريمه كفريه عظيمه يجب الحذر منها. وياتي بقيه كلام السحر ان شاء الله فيما بعد.
ثم دعنا الى عباده نفسه،
يعني قال ادعوني وانا اتعلمكم كذا وادعوا لي انظروا لي وانا اقضي حاجاتكم مثل ما يفعلون بعضهم. نعبد من دون الله.
نعم. المسلمين الذي يذهب الساحر مثلا يسحر واحد من زوجته او اي شيء اخر.
لا يجوز تعاطي هذا ولو ان ظن الناس سحرا، اذا تعاني في الادله الشرعيه اما الذهاب الى السحره فان الصحيح ذا العلم لا يجوز. ولو ان باب التداوي ولو انها يرضى بذلك، لكن باب التداوي لا، لان ذهابه اليهم معناه دعوته الى ان يشركوا، دعوته الى ان يفعلوا ما هو محرم.
وعن جندب مرفوعا: حد الساحر ضربه بالسيف، رواه الترمذي. وقال الصحيح انه موقوف. وفي صحيح البخاري عن بجالة بن عبده قال: كتب عمر بن الخطاب أن اقتلوا كل ساحر وساحرة، قال: فقتلنا 3 سواحر. وصح عن حفصة رضي الله عنها أنها أمرت بقتل جارية لها سحرتها فقتلت. وكذلك صح عن جندب قال أحمد عن 3 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم.
بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا. يقول مالك رحمه الله: وأنزع جندب مرفوعا، يعني قال رسول حد الساحر ضربه بالسيف. إذا قال العلماء مرفوعا يعني إلى النبي صلى الله عليه وسلم، أو قالوا رفعه أو رواية أو ينبيه يعني إلى النبي صلى الله عليه وسلم. والصواب في هذا كما قال السيدي أنه موقوف وليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. وذلك أن جندب الخير الأزدي المعروف هو أحد الصحابة في رسول النبي، صحابة فيهم من يقال جندب بن عبد الله بن سفيان البجلي المعروف، وفيهم جندب بن خير الأزدي. هذا يقال إنه جاء إلى مجلس في الوليد بن يزيد الفاسق وعنده ساحر يقطع رأسه زعمه ويريه الناس ثم يعيده، فجاءه الوليد من طريقة لم يشعر بها هذا اللاعب فضربه بالسيف وقتله. قال: إن كنت صادقا فكان صادقا فليرجع رأسه إلى نفسه. وقال: حد الساحر ضربه بالسيف كلامه، يعني هذا هو الذي استنبطه من أدلة شرعية، ولهذا قال: حد الساحر ضربه بالسيف. وبعضهم رواه مرفوعا والصواب أنه من كلامه رضي الله عنه. وهذا مما قال ما فعل عمر حين أمر بقتل السحرة، ومراد جندب أن الساحر يقتل ولا يستتاب، لأن توبته لا تزيد أذاه ومرره، فأن يوفر التوبة ويكذب ويبقى مرره على الناس، فمتى ثبت سحره وجب قتله لئلا يضر الناس. والساحر يتعاطى امورا كثيره، تاره بالعقد والنفس، وتاره باشياء اخرى يتعاطاها مع الجن والشياطين يستخدمهم ويعبدهم حتى يمكنهم بعض ما يريد من ادخال سبع على بعض الناس حتى يتغير عقله او يتغير فكره ويبغض من كان محبوبا ويحب من كان مبغضا، باشياء يفعلها ويستمدها من الجن. فإذا عرف ذلك فجب قتله حتى يسترها من شره وضرره على الناس. وهكذا عمر كتب إلى أمراء البلاد الشام أن يقتلوا كل ساحر وساحرة. قال بجالة بن عبد الله: فقتلناه 3 سواحل. والحلم والحكمة في هذا مثلما تقدم أن شرهم لا يزول بالتوبة التي يظهرونها، ولأنه في الغالب التهاون من توبة الصديق والمعروف النساء لا يؤمن فيقتل. وهكذا حصل رضي الله عنه المؤمنين بنت عمر، كان عندها جارية فعلمت أنها تعاطت السحر فأمرت بقتلها فقتلت،
قال أحمد رحمه الله صح ذلك عن ثلاثة من أصحاب النبي يعني سحقته الساحر أرجاء قتل الساحر عن ثلاثة من أصحاب النبي وهم عمر رضي الله عنه وحفصة وجندب. ما له الصواب في هذه المسألة أنه متى عرف السحر الذي وصف الشياطين وقد يدعي علم الغيب قد يتعاطى أمورا عظيمة في إيذاء الناس وظلمهم فلا حيلة في سلامة الجر ولا طريقة للخلاص منه إلا بالقتل. قال بعض أهل العلم الشافعي رحمه الله وجماعة إن كان سحره بأشياء معروفة تؤذي ولا تغير العقول إنما تؤذي وتمرض فلا يكون لحق السحرة إذا كان مما يستخدم الشياطين ولا يتظاهر بعلم الغيب ولا بعبادة غير الله فإنه يضرب ويؤدب ويسجن ولكن لا يقتل. إذا عرف أنه ليس من أهل السحر المعروفين بعبادة الشياطين واستخدامهم وتعاطي ما حرم الله من الشرك هذا إذا علم قول الشافعي رحمه الله من قال العلم وجهه لا منافاة لما جاء عن الصحابة فليس بسحر هذا وإنما هو أذى وظلم. أما السحرة المعروفون هم من يستخدمون الشياطين يستخدمون الجن ويعبدونهم ويتعاطون في بعض الأحيان علم الغيب حتى يتضح من أمرهم ما هو مخالف لما عليه الناس من الأمور التي تضر بها الناس بعضا من تعاطي بعض الأدوية الضارة أو مأكولات الضارة أو مشروبات الضارة هذا شيء آخر. فالسحرة في الغالب هم الذين يتعاطونها أمورا شركية تتعلق بالجن وتتعلق بخدمتهم واستعانة بهم على ظلم الناس وإيذائهم وتغيير العقول فلهذا وجب قتلهم. نسأل الله السلامة.
يا شيخ مولانا كيف هذا؟ هل الرسول سحر لأنه إذا ظننت قول رسول ما سحر وهذا الذي حصل الرسول هل غير على
ثبت عليه أنه سحر لكن السحر لا يؤثر عليه شيئا في توجيه الرسالة وإنما أثر شيء في بينه وبين أهله فقط.
باب بيان شيء من أنواع السحر. قال أحمد حدثنا محمد بن جعفر حدثنا عوف عن حيان بن العلاء حدثنا قطن بن قبيصة عن أبيه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم قال إن العيافة والطرق والطيرة من الجب. قال عوف العيافة زجر الطير والطرق الخط يخط بالأرض والجب. قال الحسن رنة الشيطان إسناده جيد ولأبي داود والنسائي وابن حبان في صحيحه المسند منه. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من اقتبس شعبة من النجوم فقد اقتبس شعبة من السحر زاد ما زاد. رواه أبو داود وإسناده صحيح. وللنسائي من حديث أبي هريرة رضي الله عنه من عقد عقدة ثم نفث فيها فقد سحر ومن سحر فقد أشرك ومن تعلق شيئا وكل إليه. وعن ابن مسعود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ألا هل أنبئكم ما العظه هي النميمة القالة بين الناس. رواه مسلم. ولهما عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن من البيان لسحرا.
بسم الله الرحمن الرحيم صلى الله عليه وسلم. يقول المؤلف رحمه الله باب بيان شيء من أنواع السحر. المؤلف رحمه الله أراد بهذا أن يبين شيئا مما يسمى سحرا لينتبه المؤمن عن لهذه الخصال ويجتنبها ويبتعد عنها. قد تسمى سحرا من جهة أنها تضر وتؤذي وإن لم تكن سحرا من جهة المعنى الذي هو الكفر والشرك وخدمة الشياطين وعبادتهم فإن أنواع قسمان قسم منها سحر محض وقسم منها يعمل عمل السحر ويؤذي ويضر وإن كان ليس سحرا في المعنى الحقيقي. يقول وأنه رحمه الله باب بيان أنواع السحر على سبيل الإطلاق والتعميم. قال أبو أحمد رحمه الله قال حدثنا محمد جعفر حدثنا عوف بن أبي جبيلة عن حيان بن علاء قال حدثني قطر بن قبيصة عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن العيافة والطرق والطرق من الجب. قال فمر رضي الله عنه جبت السحر فالمعنى أن هذه تطلق على أن السحر يقال لها سحر من جهة ما فيها من الشر والفساد ومن جهة ما قد يدعيه أصحابها من علم الغيب، فالعياذ كيف الطير كما قال عوف طير الطير، يدعون الطيور ويدعون أنها تدله على شيء فيتشاءمون بها تارة ويتيمنون بها تارة أخرى، وهذا من عمل الجاهلية. والطيور ليس عندها خير ولا شر، وإنما هذا من جهلهم وضلالهم، فقد يتشاءمون بالغراب أو بالبومة أو بغيرهما أو حيوان فيه خلقة يتشاءمون به، وإذا رأى حيوان حسن خلقة فينمنوا به وقالوا هذا سفر طيب أو هذا مخرج طيب إذا صادفهم في هذا الشيء، وإن صادفهم حيوان قبيح أو نعق أو غراب أو كذا خافوا وقالوا هذا سفر أو هذا مخرج قد يكون فيه شر، هذا كله من أمر الجاهلية. وهذا زيد الطير يزدرون ويقولون إن هذا يدل على كذا وهذا يدل على كذا، يقول الشيخ خبير بنو نفن فلا تكن مضيا مقالة تنزيه إلى الطير مرتي، يعني يزدرون ويقولون إن تيامنا صار كذا كلمون ويقولون إن تيامنا صار كذا وإن تشاءنا صار كذا وإن ذهب كذا صار كذا، وهذا كله من جهلهم وضلالهم، وهذا يقتلوا مخلوقات سائرة في أمر الله وفي تدبيره سبحانه ليس عندها نحن لأحد ولا ضر لأحد ولا خير ولا شر. فالعياذ قال عافية إذا زجر الطير وتيامن بها أو تشاءن بها، والطرق خطوا بالأرض يخطون خطوط ويقولون هذا يكون كذا ويكون كذا ويلبسون على الناس، فقد يكون عبثا في بعض الأحيان اللاعبين وقد يكون تخييلا، وإلا في المراد خدمة الشياطين ولحظوا بأقوالهم من الجن ويدعون أن هذه الخطوط تهديهم إلى كذا وترشدهم إلى كذا، وهو كذب، وإنما هو طاعة الجن واستخدامهم ودعوة عن الغيب وسطره، وإلا فهذه الخطوط لا تفيدهم شيئا لو لم يعملوا مع الجن. والزلت قال حجر ونفس الشيطان، وأما الطيرة فيتشاؤم لما رأيه مسموع، هذه الطيرة هي محرمة وما يكفي أصغر وقد تكون أكبر والعياذ بالله إذا اعتقد أن هذا الطائر أو هذا الحيوان يتصرف الكون أو يجده أشياء أو ما أشبه ذلك، هذا من الشكل أكبر، لكن الغالب عليهم أنهم يتشاءمون بها فقط، يعني يتشاءمون فينجون في حاجات يرأوا ما يسرهم ويرجعون عن حاجات يرأوا ما يسوءهم، والطيرة ما رد الإنسان عن حاجة، ولهذا قال والطيرة والطيرة من الجن حديث مسعود الطيرة شرك الطيرة شرك، فالحاصل أن هذه الأشياء من عمل الجاهلية وهي منكرة وهي من الجن، قال غير في الجن إنه السحر كما قال عمر، وغير الجن الشيء الذي لا خير فيه وهو الباطل، وغير الجن إنه الصنم المعبود من دون الله وغير غير ذلك، والحاصل أن الجن هو الشيء لا خير فيه والشيء الباطل لا فائدة فيه ولا خير فيه، فالمعنى أنها من الشيء الذي لا خير فيه ففيه الشر، والمقصود من هذا زيغ على هذه الأشياء والنهي عنها ولا يتأسى بالجاهلية فيها، فإن الجاهلية أخطأوا فيها وغلطوا، وليس لزيغ الطير فائدة ولا في الخط فائدة ولا في الطيرة فائدة، كلها باطلة، فالطيور ليس عندها شيء وإن زجروها وإن تيامنت أو تشاءمت، والخطوط لا فائدة فيها، وإنما يلبسها الناس باتباع الجن وأخذ بأقوال الجن والشياطين، والطيرة لا خير فيها ولا فائدة، وإن زعموا فيها فائدة فهي باطلة، ولأبي ذو النسائي وابن حبان صاحب مسند ومسند، يعني جزء المرفوع هو قوله الرسول إن العياذ إلى آخره، أما قول العياذ زجر الطير والطير خط بالأرض هذا ليس عند النسائي وأبي داود بل هو إنما هو عند أحمد رحمه الله، وحديث ابن عباس يدل على أن تعلم النجوم بالتأهيل وزعم أنه يكون كذا ويحدث كذا إلى مثل النجم إلى طلع النجم الفلاني أو هذا النجم الفلاني أو صارت منزلة فلانية كلهم من أقوال المنجمين والمشعوذين الذي لا وجه له بل هو باطل، المقصود أن التعلق بالنجوم والزعم أن لها تأثيرا في الكون والحوادث في ملك فلان أو حياة فلان أو زوال ملك فلان أو ملك فلان بدأ فلان أو كل هذا باطل لا أقل، ولهذا قال عليه الصلاة والسلام من اقتبس شعبة من النجوم فقد اقتبس شعبة من السحر زاد مع ذلك، يقول ما زاد اقتباسه في النجوم زاد اقتباسه في السحر والشر، فالتعلق بالنجوم على أنها تدل على كذا على الحوادث هذا هو التنجيم المنكر، ويأتي له ترجمة خاصة إن شاء الله، الاقتداء بالحوادث الفلكية على الحوادث الأرضية هذا هو التنجيم هذا هو الباطل، أما الاقتداء بالنجوم وسيرها على منازل الناس وعلى قبلة وعلى أوقات البذر والحرث هذه ليس فيها شيء، قال علم التسيير
ليس علم التأثير ولكن علم التأثير. وهذا الصادين لا حرج فيه أن يتأتى بالنجوم في طرق البلدان وفي جهة القبلة وفي الأوقات الصيف والربيع والشتاء ونحو ذلك، مثل ما قال جل وعلا: وعلى ما تقول النجوم يهتدون. أصلا هو اللي جعل النجوم يهتدوا بها في غرس البدي والبحر. هذا يقال علم التأثير، علم سير الكواكب حتى يستدل بها على منازل الناس ومياههم قبلتهم أوقات زمان صيف الشتاء وربيع وخريف وأشبه ذلك، هذه لا بأس بها ولا حرج فيها على الصحيح. وإنما المنكر علم التأثير لاحتجاب النجوم والتعلق بها على أن يقع كذا يكون كذا، إذا طلعت الثريا صار كذا، مات فلان انتقل فلان إلى كذا، ما سقط ملك فلان، وإذا طلعت طلع النجم فلان صار كذا، واجتمع النجم فلان فلان صار كذا. هذا هو الذي أنكره العلماء وهو ضرب الحديث. من التمس هجمة من النجوم فقد اقتبس شبهة من الاستعجاد ما زاد، وزاد في اقتباس السحر من النجوم ما زاد في تعلمه النجوم وما يظن أنه يؤثر على الناس. تقف على حديث وللنساء وما بعده يكون ذلك
شهر صفر لا يزوج ولا يتزوج
هذا التشاؤم بالزمان، هذا من باب التشاؤم بالزمان، هذا غلط. هذا من عمل الجاهلية وبعضهم يتشاؤم بزواج زواج، هذا غلط. يقول مالك رحمه الله: وللنساء رحمه الله. النساء هو أبو عبد الرحمن إمام كبير العلماء يقال له النسائي، أحمد بن شعيب بن علي بن بحر النسائي. النسائي بلد معروفة في الشرق على نسا نسب إليها، وهو إمام أئمة الحديث وهو صاحب السنة المعروفة. يقول رحمه الله رحمه الله هنا ذكره المؤلف بسبة وقت والحديث مرفوع رواه النسائي مرفوعا عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من أخذ عقلة ثم نفذ فيها فقد سحر، ومن سحر فقد أشرك، ومن تعلق شيء مفيد إليه. أراد المؤلف بهذا بيان ما أشار إليه ما تقدم، بيان شيء من أنواع السحر، وأن العقد والنفس من أنواع السحر. من عقد عقدة ثم نفذ فيها، يعني السحرة الذين يعقدون العقد وينفثون فيها في أنفسهم الخبيثة وأرواحهم الشريرة، مع ما تنضم إلى هذا من خدمتهم للشياطين وتعاونهم مع الشياطين، فيقع بعض ما أرادوا بإذن الله عز وجل، كما قال تعالى: والله بوعد النبي من هل إلا بإذن الله. قد يقع ما أرادوا بإذن الله كوني قدر، بإذن الله كوني قدر سبحانه وتعالى. قال تعالى: قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق ومن شر النفاثات في العقد وهن السواحل. فالسحر يكون سحر إثمان، قسم يكون بالعقد والنفس والأدوية التي تضر وهذا موجود وله وجود، وقسم يكون بالتخييل والتلبيس والتجميل، كما قال تعالى عن أصحاب فرعون: يخير بين المسلمين وانها تسعى. وقال في اكبر: وجاءوا مسحرا عظيما، سموا شهرا عظيما لما فيه من التلبيس والتخييل والتجميل على الناس والتلبيس عليهم. ومن سحر فقد اشرك، من سحر من تعاطى السحر فقد اشرك، لانه يقوم بعباده الشياطين وعباده الجن والتعلق عليهم ودعائهم والاستغاثه بهم والنزيلهم والذبح لهم، فيقع الشرك في ذلك. ولهذا قال تعالى: واتبعوا ما تزل الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس وما انزل على ملكهم بدابر هاروت وماروت وما يعلمان من احد حتى يقولا انما كفرت فلا تكفر، فدل على ان تعلم السحر يوجب كفرا نسأل الله العافية. فيتعلمون منهما ما يفرقون بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من احد الا باذن الله، ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم، ولقد علموا لمن اشتراه ما له ذاك من خلق ولبئس ما شروا به انفسهم لو كانوا يعلمون ولو انهم امنوا واتقوا لمثوبهم عند الاخر لو كانوا يعلمون. هذا كله يبين لنا قبح السحر وانه ضد الايمان وضد التقوى وان من اشتراه فقد هلك والاسلام عند الله من خلاق. ولهذا كتب عمر الى عماله في الشام ان يقتلوا كل ساحر وساحره لما فيه تعطيهم شيء من الفساد والشر على الناس. وثبت عن حفصه رضي الله عنه من قتل شيئا فسحرت، وهكذا جندب قتل الساحر المعروف. المقصود ان السحر شرك كثير، والغالب عليه ان السحر يكون باسط الشياطين وخدمه الجن ودعائهم من دون الله. اما ما كان السحر بدون ذلك من ادويه تضر الناس واشياء يحصل بها ضرر، هذا غير ما يتعلق بالسحر المعروف، هذا يعاقب بما يستحق مما يتعاطى ما يضر الناس في ابدانهم او في عقولهم. والحافظ ما يسمى سحرا حيث يحصل به التخييل والتدمير على الناس والتلبيس أو تحديد المرأة إلى زوجها أو الزوج إلى امرأته أو صرف الناس عن حب إلى بغض أو بغض إلى حب مثل ما يتعاطى من أعمال الشعوذة، هذا هو السحر الذي يكفر صاحبه يجب أن يقتل إذا عرف ذلك. والحديث هذا وإن كان فيه ضعف لأنه رواية الحسن عن أبي هريرة قد ذكر جمع من العلم أنه لم يسمع من أبي هريرة فيكون فيه انقطاع، ومن رواية أيضا قال العباد لم يسمع فيه ضعف، لكنه له شواهد من حيث المعنى فلهذا ذكره المؤلف رحمه الله حسنه بن مفلح لشواهده. قال ومن تعلق شيء وكل إليه، لا معنى أن من تعلق على الله كفاه الله ما أهمه ويتوكل وهو حسبه، ومن تعلق على السحر والتمائم والشعوذة الشياطين هذا هو حسبه وكله الله إليه نسأل الله العافية. فبهذا حسب التحذير والتوكل على الله، وأنه غير يكفي من كان توكل عليه، وعلى الله يتوكل إن كنتم مؤمنين، أليس الله بكافي عبده ويتوكل وهو حسبه إن كافيه. فالتوكل على الله لازم وفريضة، أما التوكل على العوذ التمائم والسحر والشياطين فهذا معناه الخزان والضلال والهلاك نسأل الله العافية. وحديث مسعود في قضية عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ألا نبيهم العرض نبيهم يخبرهم ما العرض هكذا ضرب المحدثون العرض من العائل المزعين مصباح والضاد الساكن، والعرض معنى الكذب معنى السحر ومعنى النميمة، قال في قاموس عرضها كذب وسحر ونمى، فيطلق العرض على النميمة على السحر وعلى الكذب. ولهذا ذكر والي هذا الحين هنا لأن السحر يحصل به بهتان ويحصل به كذب ويحصل به تلبيس، ولهذا سمي عرضا لما يحصل به من الكذب والتلبيس على الناس والغش والخيانة والضرر. ألا لما أفضل هي النبية مقالة بين الناس، النبية سمى عرضا لأنها تضر الناس ويترتب عليها من الكذب والفرية وشحن القلوب ما يترتب، وهي مقالة بين الناس فهي سمها مهتم سمها سحرا لما فيها من الشر والفساد كما أن السحر فيه شر وفساد. ولهذا قال يحيى بن أبي كثير كما روى عنه من عبد البر قال يخشب النمام والكذاب في الساعة أكثر من يخشب الساعة في الساعة، يخشب الكذاب ويخشب النمام في الساعة الواحدة أكثر مما يخشبه الساحر في السنة، فكذابون النمامون شرهم كثير وبلاؤهم عظيم. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام لا يدخل الجنة نمام، فهذا فيه الحذر من الكذب والنميمة وتعاطي أنواع السحر وأنها شر بين الناس وفساد بين الناس. فالحديث الثالث حديث ابن عمر يقول صلى الله عليه وسلم يقول المؤلف رحمه الله ولهما ابن عمر مرفوعا إن من البيان السحر، إن من البيان يعني الفصاحة والبلاغة والسحر، فتسعر البليغ صاحب البيان قد يسحر الناس ببيانه في أسلوبه وفصاحته، فربما لبس عليهم الأمر وربما خشيت عليهم الحقائق وخدعه. فأصل الحديث قال الجمهور انه للبيان للمدح والدلع على البيان اذا كان في الحق، قال اخرون بل هو للذم والعيب حتى هم الزرع الجماعه، ورجح الاول وقال انه للمدح اذا كان في الحق والهدى، فالبيان في نص الحق وبيانه والدعوه اليه مندوح، اما البيان في تلبيس الامور واخذ الامور بغير الحق هذا مذموم. ومن هذا ما يروى عنه انه قال ان الله يغضب البليغ من الرجال الذي يتخلى بلسانه كما تخلى البقره بلسانها، فالمقصود انه اذا كان البيان في نص الحق كما جاء كتاب الله بامر البيان وهكذا جاءت السنه هذا ممدوح وطيب، اما اذا جاء البيان للنبذ والتخليف والخداع واخذ الحقوق بغير حق اخذ الامور بغير حقها فهو عن الذم والعيب. والحديث يحتمل من بيان السحر يحتمل هذا وهذا، وان حمله الجمهور على المدح اذا كان في حق فانه يوضح الحقائق ويبين الامور حتى لا يخفى هناك شيء على طالب الحق وعلى مريد الحق كما جاء كتاب الله في ذلك وسنه الرسول بذلك في اوضح البيان في بيان الحقائق وايضاح الاوامر والنواهي، ويكون بالذم ويكون للذم اذا اراد به اخفاء الحقيقه ونشر الباطل وتلبيس على الناس يكون مذموما. فالسحر هنا الذي هو البيان والايضاح يذم في الباطل ويمدح في الحق. ويروى عن عمر بن عبد العزيز ان الانسان خطب عنده وراه بليغه فقال عمر بن عبد العزيز هذا والله السحر الحلال يعني يوضح الحقائق ويبينها لكنه باسلوب لا يخرج عن الطريقه المبتدعه في بيان الحق وايضاحه وعدم التلبيس على الناس وعدم الخداع.
نسأل الله للجميع السلامة والعافية.
الله أكبر. أحسن في أموال
الله وتعالى
من البشر
أو
من
الملائكة؟
من
فيستثنون
من
عموم الملائكة؟
ما
نافية
أو مصورة
هناك؟ موصورة موصورة كيف الشاحر؟ يبقى الحدنا أو الكفرة؟
يبقى الكفرة لأن لا يتعاطى إلا بالشوف
ولا يحتاج
وإن بات الجن ولا يستثنى هذا الصحيح.
باب ما جاء في الكهان ونحوهم. روى مسلم في صحيحه عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أتى عرافا فسأله عن شيء فصدقه لم تقبل له صلاة 40 يوما. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أتى كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. رواه أبو داود. وللأربعة والحاكم وقال صحيح على شرطهما عن أبي هريرة رضي الله عنه: من أتى عرافا أو كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. ولأبي يعلى بسند جيد عن ابن مسعود مثله موقوفا. وعن عمران بن حصين مرفوعا: ليس منا من تطير أو تطير له أو تكهن أو تكهن له أو سحر أو سحر له. ومن أتى كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. رواه البزار بإسناد جيد. ورواه الطبراني في الأوسط بإسناد حسن من حديث ابن عباس دون قوله ومن أتى إلى آخره.
بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم على رسول الله وعلى اله وصحبه. اما بعد، فيقول المؤلف رحمه الله: باب ما جاء في الكهان ونحوهم. نحوهم يعني العرافين والرمالين والسحره ونحوهم ممن يشابههم في دعوى علم الغيب. والكاهن هو الذي له راي من الجن، كاهن خانت من كاهن. والكاهن هو الذي له راي يعني صاحب من الجن يقدمها بعض المغيبات. مثل اليوم صاحب الزار يقول عنده زار يعني عنده جن شيطان خبره بعض الغيوب يسمونه كائن ويقول له رأي من الجن لأنه صاحب من الجن. حكمهم أنهم يجب القضاء عليهم وتعزيرهم ومنعهم من تعاطي هذه الأعمال. وأما الحكم في تكفيرهم فهو محل بحث يأتي. المقصود أن الكهان ونحوهم أنهم لا يصدقون ولا يسألون لأنهم يدعون علم الغيب أو يتخرصون ويدعون أشياء لا صحة لها، فمثلهم لا يسأل ولا يصدق. ولهذا ذكر المؤلف الحديث الدال على ذلك في الباب. منها ما رواه مسلم في صحيحه عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: مات عرافا فسأله عن شيء لم تقبل له صلاة 40 يوما. هذا الحديث رواه مسلم الصحيح عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم. قال المخرجون لهذا الحديث إنها حصة رضي الله عنها، وليس المسلم ليس فيه تصدقه. والمؤلف هنا قال فصدقه، فلعل المؤلف رحمه الله وهم في هذه الكلمة أو نقلها من نسخة في هذه الزيادة أو نقله ممن نقل ذلك عن مسلم فزاد كلمة صدقه. والذي رأيناه في مسلم وتبعناه في رواية مسلم ليس فيها الزيادة، إنما الرواية في مسلم من أتى عرافا فسأله عن شيء لم تقبل له صلاة 40 يوما. فهذا يدل على أن السؤال مجرد، السؤال نفسه مجرد لا يجوز لأن وسيلة التصديق، ولأن في سؤالهم إظهارا لشأنهم وتعظيما لقدرهم وإظهارا لأمرهم بين الناس وتقديرا لما يقومون به من جهود فيسألهم الناس ويرجع إليهم الناس. وفي هجرهم وفي شرط أهل سؤالهم تناسل لهم وإذهال لهم ورفع شأن لهم وعدم رفع شأن لهم، فلا يجوز سؤالهم ولو لم يصدق، لأن سؤالهم وسيلة إلى التصديق، ولأنه وسيلة أيضا إلى أن يتصل بهم الناس ويعظم أمرهم الناس. ولهذا لما سئل رسول الله عن الكهان قال ليسوا بشيء، قال ليسوا بشيء، قال لا تأتوهم
ومن جنس هذا من جنس النهي عن سؤالهم، لا يؤتون ولا يسألون احتقارا لهم وإعراضا عنهم وإماتة لشأنهم. وفي اللفظ الثاني من أتى كاهلا لأبي هريرة، من أتى كاهلا فصدقه من يقول فقد كفر بما أنزل محمد صلى الله عليه وسلم. وفي اللفظ الثاني من أتى عرافا أو كاهلا صدقه من يقول فقد كفر بما أنزل محمد عليه الصلاة والسلام. هذا يدل على أنه لا يجوز تصديقهم ولا سؤالهم، فلا يجوز سؤالهم لأنه وسيلة للتصديق، ولأنه فيه ولأن في شيئا من رفع شأنهم وإظهارا لأمرهم، ولا تصديقهم لأنهم يدعون الغيب أو يتخرصون، فالمتخرص لا يصدق ومدعي الغيب كاذب، ومن صدقه في علم الغيب كفر، لأن علم الغيب إلى الله سبحانه وتعالى، والكاهن الدعاء في علم الغيب كفر أيضا، فإن كان يتخرص أو يظن وجب تعزيره وقضاء عليه حتى يمتنع من هذا الأمر القبيح المنكر. لكن ما يدعي من غير الكاهن أو الصنال أو غيرهم أو ادعاه من يأتيهم ويصدقون كفر من أوسع على محمد عليه الصلاة والسلام، لأن الله قال قل لا يعلم من في السماء والأرض والأرض الغيب إلا الله، من صدقه فقد كذب هذه الآية وكذب قوله تعالى وإنما تقول لله الأمر إلا هو ولله غيب السماوات والأرض لا إلى غير ذلك، فلا يجوز سؤالهم ولا تصديقهم. والكفر والكهنة والرمالون والمنجمون والعرافون وأشباههم يأتي بيانهم في كتاب البغوي رحمه الله، هم أناس يدعون أن الغيب بأشياء، تارة من طريق الشياطين واستراق السمع، وتارة من طريق التنجيم، وتارة من طريق التخرف والشعوذة، يخطون خطوط ويفعلون أشياء يشعوذون بها ولا حقيقة لها. فسؤالهم وتصديقهم كله منكر وكله لا يجوز، والواجب على المؤمن يحذر هذه الأصناف ويتباعد عن سؤالهم ومجيء إليهم أو تصديقهم بشيء، وأن يؤمن بأن الله سبحانه وتعالى يعلم المغيبات ليس عند هؤلاء شيء من ذلك. وهكذا حديث المسعود اللي رواه أبو يعلى عن مسعود بن زيد عن مسعود بن الوقوف، هذا الوقوف مثل المرفوع لأن المسعود لا يقول من جهة رأيه، بل معناه أن ينقله عن النبي صلى الله عليه وسلم، هذه لا تقع في جهة الرأي. فإذا قال مسعود ما أتى كائنا صدقه من يقول ذكر من أنزل محمد صلى الله عليه وسلم، معناه أنه ينقل هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم، لأن هذا لا يقال من جهة الرأي. وكذلك رواية عمران ليس منا من تكهن أو تكهله أو تطير أو تغيره أو سحر أو تحمله، ليس منا على وعيد، يجب الحذر من هذه الأمور، لأن يعني ليس منا عبارة تدل على التحذير والترهيب، وليس من أهل الإسلام وليس من المتبعين للنبي صلى الله عليه وسلم من يتعاطى هذه الأمور، وهذا وعيد شديد وفيه الحذر، وظاهره تكفيره، فالمقصود أنه يجب الحذر، أما التكفير فيمكن من أدلة أخرى تدل على التفصيل. لكن يريد من هذا الحديث أن التطير لنفس الإنسان أو لغيره، والتكهن لنفس الإنسان أو لغيره، والسهل لنفسه أو لغيره كله منكر كله لا يجوز، لهذا قال ليس منا من تطير أو تطير له، يعني تطير لنفسه أو تطير له غيره برضاء، أو تكهن لنفسه أو تكهن له غيره برضاء، أو سحر خذ نفسه أو سحر له، يعني تعوق السهل لأجله، ومن أتى كاهلا صدقوا من يقول فقد كفر بما أنزل محمد صلى الله عليه وسلم، هذا مثل ما تقدم يفيد انه لا يجوز الانسان يفعله بنفسه ولا يرضى يفعله غيره من اجله، ما يرضى ان يطير لازم يتطير لي سفري مناسب ولا مناسب او زواج مناسب ولا مناسب، لا لا يجوز ان يطير له احد. وهكذا التكهن له او كان يتكهن بنفسه، يعني يسال الجن او الشياطين او يتعلم من النجوم لعلم الغيب او ما اشبه ذلك. وتقدم لك علي بن عباس قل لنصر من اقتبس شعبة من النجوم فقد اقتبس شعبة من السجادة ما زال، ذات تطير وتكهن والسحر كله منكر وكله مما يجب الحذر منه، وأما التكفير فالتفصيل كما تقدم. وفق الله الجميع وصلى الله وسلم على محمد وعلى اله
وصحبه. إذا الإنسان
أقول
إذا رفض الإنسان بأن سافر قال القول وكان حقا فما يكون المسلم فيما يسمع هذا؟
الإنسان قد يسلم قد يخيب الواقع، لكن لا يتأخذ، لكن قد يقع مثل ما كان المتخرف مثلا قد يقول وصل فلان أو جاء فلان ظن منه ما يخي، أو يقال جرى كذا وجرى كذا لأن بلغ هناك وعدى ثم صار خبره صحيحا، هذا يصدق كذا ما ينفع على
قد
كفر لما جاء هو كفر لنا كفر أسهل وخندق في علم الغيب كفر أسهل نعم أسهل مرأة موجودة عند خادمة عند الناس فأظهرت لهم الغيب، أما إذا كان لا يدعي الغيب إنما يتأتيها بالقلوب والتصفيقات لك.
ثم تاب وتب نشف له يشهد التعجيل لأن يعود إليهم. رأيت خداما وخفش السحر معمولا في البيت.
نعم.
أخذ السحرا ملفوفا ومعمولا معقودا في البيت فأخرجت له وبدون طلب من ميخا.
مش دمعا؟
لا
يبنى عن كعب السحر وفينه عالسحر
لا وتصور متسلكة
لا هاي يوم الغيبية ما أعرف هذا لا يعني أعلم ما يبقى يسمعون ب ب ب بتنقر النعال أو بتنق أهل بدر أهل الاستخاف لا تنفس عليه ولا تقبل ولا شيء الله في العدل الله قال وما أنت بمسلم البغوي إنك لا تسلم الله.
قال البغوي العراف الذي يدعي معرفة الأمور بمقدمات يستدل بها على المسروق ومكان الضالة ونحو ذلك. وقيل هو الكاهن، والكاهن هو الذي يخبر عن المغيبات في المستقبل. وقيل الذي يخبر عما في الضمير. وقال أبو العباس بن تيمية العراف اسم للكاهن والمنجم والرمال ونحوهم ممن يتكلم في معرفة الأمور بهذه الطرق. وقال ابن عباس في قوم يكتبون أبا جاد وينظرون في النجوم ما أرى من فعل ذلك له عند الله من خلاق.
اللهم صل وسلم على رسول الله. يقول عليه رحمه الله قال بغوي، بغوي صاحب التفسير المعروف سيد المعروف رحمه الله متوفى سنة 1500. يقول رحمه الله العراف ولم يدعي معرفة الأمور المقدمات إذا أشياء ينظمها يستدل بها المسروق ومكان الضالة أو نحو ذلك. يقال له عراف، قد يكون يعرفها بالآثار بآثار الدابة ورأيها ونحو ذلك. وهذه تقع للناس، هذه الأمور قد تقع للناس لكن لا يكون من العرافين المذمومين، وإنما يذم إذا ادعى بها علم الغيب. أما إذا كان يستدل على المسروق ومكان الضالة بطرق حسية معروفة فليس من هذا الباب، لكن مراده الذي يدعي بهذه الأشياء علم الغيب فيسمى عرافا. وقيل هو كائن، فمثل الكاهن يسمى عراف والعراف يسمى كاهن اذا كان يدعي المغيب. والكاهن هو الذي يخبر عن المغيبات المستقبل، وقيل يخبر عن ما في الضمير من فلان اراد كذا واراد كذا مما يتلقاه عن رايه من الجن وعن شياطينه. وقال ابو العباس بن تيميه العراف اسم الكاهن والمنجم والرمال ونحوهم من يدعي ما يتعم الغائبه بهذه الطرق الخبيثه. هذه المقالات من البغوي ومن غير البغوي وفي الشيخ الاسلام التهميه معناها ان العرافين والكهنه والمنجمين والرمالين هم الذين ذمهم الشارع وعابهم وحذر من اتيانهم وسؤالهم، حتى قال عليه الصلاه والسلام من اتى عرافا فساله عن شيء لم تقل له 40 يوما، وقال من اتى عرافا او كاهنا صدقه من يقول فقد كفر بنا محمد عليه الصلاه والسلام. كما تقدم قال ليس منا من سحر او كهاله او صيغله او كهنه او صيغله، كل هذا تقدم. فهم مراد بهؤلاء هم الذين يدعون أمر الغيب بهذه الطرقات التي يزعمونها، تارة من طريق التنجيم وانتقاء بعض النجوم وخروج هذا النجم وسقوط هذا النجم إلى غير ذلك، وتارة بأشياء أخرى يتلقونها عن الشياطين، وتارة بالرمل يضربون في الرمل ويجعلون هناك حصى وأشياء ينظمونها في الأرض، وتارة بغير ذلك من الأمور. هؤلاء هم يسمون السحنة ويسمون العرافين، فلا يجوز سؤالهم ولا تصديقهم لأنهم بهذه الطرق التي سلكوها يدعون علم الغيب ويزعمون أنهم يدركون أشياء من علم الغيب فيلبسون بها الناس ويأخذون أموالهم بها، هذا أصاب كذا وهذا أصاب كذا وهذا سوف يصيب كذا وهذا في العام الآتي يصيب كذا، كله رجم بالغيب وكذب. وقد يقع لهم شيء من الصدق لكنه نادر، لكن العامة وأشباه العامة يتعلقون بكلمة ويغيرون عن آلاف كلمات الباطل، كما في الحديث الصحيح المتقدم حديث ابي هريره فيقال فيقال قد صدق قد قال لك يوم كذا كذا وكذا انت صدق، فيصدقونها واحده ويجعلون بقيه كلامه مثلها، ان يجعلوا صادقه في الجميع بسبب ميول الناس الى الباطل وتعلقهم بما يوافق اهواءهم، فلهذا يصدقون العرافين والكهنه والمنجمين والرمالين واتباعهم. فالواجب على المسلم ان يحذر هؤلاء ولا يصدقهم، لا فيما يتعلق بالامراض ولا فيما يتعلق بالحوادث ولا فيما يتعلق بالسرقات ولا في غير ذلك. من عليها بهذه الطرق يجب تجنبه، وأن لا يؤتى وأن لا يصدق وأن لا يسأل، لأن الرسول منع من هذا عليه الصلاة والسلام، ولأن تصديقهم يوجب وقوع الناس شر كثير ومفاسد عظيمة واعتقادا لقلوب لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى. والشيطان قد يسمع في ساقه السمع وقد يلقي إلى كاهن ونحوه فيسبق في واحدة سمعها من السماء بساقه السمع، ولكن يجد معها ما لا يقوى من الكذب كثير الذي يضر الناس ويغشهم ويسبب وقوعه معاطف كثيرة. فلا يجب المؤمن أن يصدق هؤلاء ولا يسألهم ولا أن يأتيهم، ولكن يعالج الأشياء التي أباحها الله أو من طريق الأطباء المعروفين بالعلاج المعروف، الأشياء المحسوسة من مأكول مشروب من مروق ودهان وغير ذلك. أما ما يتعلق بعلم الغيب هذا لا يجب سؤالهم ولا تصديقهم ولا إتيانهم. وهكذا ما قال ابن عباس رضي الله تعالى عنه فيما قوله يكتبون أداجات، يعني حروف أبجد ألف باء تاء ثاء جيم، هذه يقال حروف أبجد حروف هجاء، يعني يكتبون الحروف ويضمون بعضها إلى بعض ويقول يقع كذا ويقع كذا ويقع كذا، يقول ما أرى له عند الله من خلق، يعني حظي ولا نصيب، لأنهم إذا فعلوا هذا وادعوا علم الغيب كفروا. فالذي يجمع الحروف ويقول سوف يقع كذا سوف يقع كذا، وإذا حل النجم من هناك كذا، أو يجمع حصيات أو ودع أو غير ذلك يضم بعضها إلى بعض أو يجعلها حفر أو خطوط يجعل هذه على المحل الفلاني المحل الفلاني هذه الزاوية الفلانية، ثم يقول هذا يدل على كذا ويقول هذا يقع كذا، كل هذا من أعمالهم باطلة، كل هذا من دعواهم عن الغيب بالطرق الباطلة. فالواجب الحذر منهم وأن لا يسألوا وأن لا يسألوا، نسأل الله السلامة والعافية.
أكثر مرة كان في مجلس كان يتكلم عن فضل المدينة، قام واحد قال ان المدينه اذا مات الانسان فيها على الكفر او الشرك وفيه نياق سود تخرج الى المدينه. ان فيه نياق او سود
نياق
نعم تخرج الى المدينه، وان الانسان اذا مات في ديره الكفر في النياق بيض تاتي به الى المدينه، ما يجعل تحتها سلاح.
لا هذا ما يحفظ، هذا ما يحفظ.
الشيخ بالنسبه للتعلم من السحر، تعلم السحر
ما يجوز تعلم السحر ولا تعلم.
طيب
الله
لا تعلمه
ولا تعلمه لقد صاحب
الزواج
لقد
صاحب الزواج،
لقد
صاحب
الزواج لقد صاحب الزواج لقد صاحب الزواج لقد صاحب الزواج لقد صاحب الزواج لقد صاحب الزواج لقد صاحب الزواج لقد صاحب الزواج
لقد صاحب الزواج. باب ما جاء في النشرة. عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن النشرة فقال هي من عمل الشيطان. رواه أحمد بسند جيد وأبو داود. وقال سئل أحمد عنها فقال ابن مسعود يكره هذا كله. وفي البخاري عن قتادة قلت لابن المسيب رجل به طب أو يؤخذ عن امرأته أيحل عنه أو ينشر؟ قال لا بأس به، إنما يريدون به الإصلاح، فأما ما ينفع فلم ينه عنه. انتهى. وروي عن الحسن أنه قال لا يحل السحر إلا ساحر. قال ابن القيم النشرة حل السحر عن المسحور، وهي نوعان: حل بسحر مثله وهو الذي من عمل الشيطان، وعليه يحمل قول الحسن فيتقرب الناشر والمنتشر إلى الشيطان بما يحب فيبطل عمله عن المسحور. والثاني النشرة بالرقية والتعوذات والأدوية والدعوات المباحة، فهذا جائز.
هذا جاء في النشرة، هذا ما جاء في النشرة. النشرة حل السحر المسحور، فنشر عنه إذا حل عنه ما أصابه. عن جابر رضي الله تعالى عن النبي صلى الله عليه وسلم انه سئل عن النشرة فقال هي من عمل الشيطان. رواه الامام احمد وابو داود بسند جيد. هذا الحديث يدل على انها منهي عنها، وهي النشرة التي معروفة عند الجاهلية، لان فيها ال للعهد الذهني، يعني نشرة معهودة المعروفة عند اهل الجاهلية من الكفرة في حل السحر المسحور بسحر مثله. فقال ان فيها انها من عمل الشيطان، لان الساحر يتقرب إلى الشياطين بما يحبون بعباداتهم ونزلهم وتدخلهم ودعائهم واستغاثة بهم والسجود لهم ونحو ذلك، فيسعفون في بعض مطالبهم التي يطلب منهم من بيان بعض الأشياء التي تخفى عليه كعمل الساحر وما حصل من الساحر لهذا المسحوق. فلهذا قال يعني إنها من عمل الشيطان، لأن الشيطان يدعو إلى كل شر ويدعو إلى كل فساد ويدعو إلى الشرك، فالنسبة التي يتقرب بها الإنسان إلى الشياطين هي من عمل الشيطان. ولما سئل أحد عن هذا قال ابن مسعود يكره هذا كله، يعني عبد الله بن مسعود الصحابي الجليل يكره هذا كله، يعني يكره النسبة التي هي من عمل الشيطان وهي التي يتقرب فيها للسحرة ويطلب من السحرة أن يحلوا ما فعلوا. هذه التي من عمل الشيطان وينهى عنها بما فيها من طاعة الشياطين وخذلتهم والتقرب إليهم بأنواع العبادة. وسئل ابن المسيب عن هذا فقال لا بأس به، من يراد به الإصلاح. أما سئل عن الرجل يؤخذ عن امرأته يحبس عن امرأته أو يصاب بالسحر فقال لا بأس به، ما إنما ينهى أما لا ينفع، أما ما ينفع فلا ينهى عنه. عندما لهذا قال إنما يرد به الإصلاح، فأما ما ينفع فلا ينهى عنه. فكلام ابن المسيب محمول على الحل الذي لا بأس به، هو الحل بالرقية والتعوذات والأشياء المباحة، هذا من باب الإصلاح، والإصلاح مأمور به والمنكر منهي عنه. فما ينفع لا ينهى عنه، ما لا ينفع ينهى عنه. إذا كان ما الذي ينفع لا بأس به ولا محمول به، فإنه يباح التيسير به والحل به، مراعات وتعوذات وأدوية مباحة. قال حسن لا يحل السحر إلا ساحر، لا يحله بالطرق الشيطانية إلا السحرة، أما حله بالطرق الإيمانية بالطرق الشرعية فهذا يحله أهل العلم البصائر وأهل الخبرة والتجارب، فيحلونه بأنواع من الأدوية والتعوذات والقراءة فيزول عن المسحور، كما حل الله السحر عن نبيه صلى الله عليه وسلم بمعوذتين. قال ابن القيم، قال العلامة ابن القيم رحمه الله وابو عبد الله محمد بن الزكر ابن القيم الجوزية الإمام المشهور والعالم الكبير المتوفى سنة 51 و700 رحمه، يقول النصرة عن حل السحر المسحور، النصرة معناها حل السحر على المسحور، يعني إزالة ما به من السحر. قال وهي نوعان، أحدهما حل مسحر مثله هو الذي عمل الشيطان، وعلي سبحانه قول الحسن لا يحل السحر إلا ساحر، هذا هو المنهي عنه وهو ما يتقرب فيه إلى الشياطين من طريق السحرة بالعبادات النذور بالذبح ونحو ذلك، هذا هو المنكر وهذا هو المنهي عنه. النوع الثاني حل بغير ذلك، التعوذات والرقية والدعوات والذي هو مباحة هذا لا بأس له، ومن ذلك أن يقرأ عليه سورة الفاتحة وتكرر أو آية الكرسي، أو يقرأ عليه كساهما ذاتها آية الكرسي، من ذلك يقرأ عليه آية السحر التي في الأعراف وفي يونس وفي طه يقرأ عليه مع الناس، ومن ذلك قراءة قل يا أيها الكافرون قل الله ذو معوذتين، كل هذه من الرقى الشرعية التي ينفع الله بها المسحور والمحفوظ عن زوجته أيضا، كل هذه الرقى الشرعية استعملها العلماء ونفع الله بها المسحورين والمحبوسين عن زوجاتهم، ومن ذلك ما ذكره بعض العلماء عن كتب المتقدمين أنه يؤخذ سبع ورقات سجن أخضر وتدق ثم تجعل في الماء ثم تقرأ فيها آيات السحر المعروفة وقل يا أيها الكافرون والله أحد المعوذتان، ويقرأ فيها آية الكرسي ثم يخرج منها المسحور أو المحبوس ما تيسر ثلاث حسوات، ثم يشرب في الداخل فيزول بإذن الله ما أصابه من السحر أو الحبس عن زوجته، وهذا كله مجرب فنفع الله به، وهو نصرة لغير ما يفعله الكفر، نصرة شرعية في القرآن والتعوذات والأدوية المباحة، وهكذا من وجد دواء جربه ونفع ومن هذا إذا كان ليس بمحذور شرعا ليس من نجاسة وليس فيه وثرة جعل في الجن وليس فيه أشياء مما حرم الله، وهذا هو الحق والصواب وفق الله الجميع.
باب ما جاء في التطير، وهذا الباب لم يقرأ على سماحة الشيخ. باب ما جاء في التنجيل، قال البخاري في صحيحه قال قتادة خلق الله هذه النجوم لثلاث: زينة للسماء، ورجوما للشياطين، وعلامات يهتدى بها، فمن تأول فيها غير ذلك أخطأ وأضاع نصيبه وكلف ما لا علم له به. انتهى. وكره قتادة تعلم منازل القمر، ولم يرخص ابن عيينة فيه، ذكره حرب عنهما. ورخص في تعلم المنازل أحمد وإسحاق. وعن أبي موسى قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا يدخلون الجنة: مدمن الخمر، ومصدق بالسحر، وقاطع الرحم. رواه أحمد وابن حبان في صحيحه.
هذا التنجيم من كتاب الكتاب التوحيد. لما كان التنجيم شائعا بين الناس وله من يتبعه ويبني عليه أشياء، ذكر هذا الكتاب التوحيد تنبيه على بطلان التنجيم. والتنجيم مصدر نجم ينجم تنجيما، يعني حجر وحدث بما يعتقده في النجوم. والتنجيم هو الاستدلال بالأحوال الثلاثية على الحوادث الأرضية، سمى تنجيما، يعني النظر في النجوم واجتماعها اشتراقها وطلوعها وغروبها وتقاربها وتباعدها، يتدلون به على ان يقع كذا في الارض ويقع كذا ويقع كذا، وهو باطل، وهو من دعوى علم الغيب الباطله التي ابطلها الله في قوله سبحانه: قل لا يعلم من في السماوات والارض الغيب الا الله، وفي قوله سبحانه: ولله غيب السماوات والارض الايه. المقصود ان التنجيم من دعوى علم الغيب، وهو الاستدلال بالاحوال الفلكيه على الحوادث الارضيه. هذا هو مقصود المؤلف من هذا الباب في بيان التحذير منه. اما النظر في النجوم من باب التسيير من منازل القمر حتى تعلم الاوقات، اوقات الصلوات، وحتى تعلم القبله وتعلم الطرقات، هذا لا باس به كما قال احمد واسحاق، وان كرهه قتاده وكرهه ابن عيينه ولم يخصيه، لكن الصواب جواز تعلم المنازل لمعرفه جهات القبله في الاسفار والبلدان، ولمعرفه اوقات الصلوات عند الغيب وعند حاجه الى ذلك، هذه امور لا باس بها. ولاوقات اوقات الشراسه، اوقات الفلاحه التي يحصل فيها الفعل كذا في وقت كذا وفي وقت كذا، هذا لا باس بها. قال قتاده خلق الله هذه النجوم لثلاث: قتاده هو بالدعامه بالكسر الدوسي السدوسي من كبار التابعين، التابعين معروفين روايه عن جماعه من الصحابه، وهو من الثقات المعروفين. كره قتاده تعلم منازل القبر، فقال قتاده خلق الله هذه النجوم لثلاث: زينة للسماء، من خلقها زينة للسماء، مرجوما للشياطين، وعلامات يهتدى بها، فمن تأول فيها غير ذلك وزعم انها تدل على كذا او كذا من علم الغيب فقد أخطأ وأضاع نصيبه من الآخرة وتكلف بلا علم له. قال الله جل وعلا: ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين. قال تعالى: وعلامات بالنجم هم يهتدون. قال سبحانه: جعلكم النجوم لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر. هذا هو علم المنازل للتسيير، هذه من فوائدها. واما الاستدلال بها على انه يولد كذا ويكون الملك كذا ويزول الملك كذا ويحدث كذا، هذا كله لا اصل له، بل هو باطل. ولهذا قال: وكره قتاده تعلم المنازل مثل القمر. ولم يحرص ابن عيينة فيه، وهو سفيان بن عيينة المعروف الامام المشهور متوفى سنه 98 و100، هذا قول لهما وهو ضعيف مرجوح عند اهل العلم. ورخص لتعلم المنازل احمد واسحاق بن حنبل واسحاق بن راهويه، وذلك لا باس به كما تقدم. من منازل خير منازل القمر والشمس يعرف بها الاوقات، اوقات الصلوات وجهات القبله وجهات المياه وطرق البلاد وما اشبه ذلك، كما قال الله جل وعلا: وهو الذي جعلكم النجوم لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر. وعن ابي موسى والاشعري عبد الله بن قيس الاشعري رضي الله عنه الصحابي الجليل اليماني عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاثه لا يدخلون الجنه: مدمن الخمر، هذا وعيد شديد، ما من باب الوعيد، لان ادمان الخمر من كبائر الذنوب وصاحبه تحت المشيئة إذا مات على ذلك. أما إن تاب فالتائب ولكن منذ القبر إذا لم يستحلها فهو عاف، فإن استحلها فهو كافر نعوذ بالله. وقاطع الرحم كذلك، قطيعة الرحم من الذنوب العظيمة والكبائر، كما قال صلى الله عليه وسلم: هو جنة قاطع الرحم، هذه قطيعة الرحم من أكبر الكبائر، وكذلك إدمان الخمر من أكبر الكبائر. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يشرب الخمر حين يشرب وهو مؤمن. فيقول صلى الله عليه وسلم: إن حق على الله لمن مات وشرب الخمر أن يسقيه من ذلك الخبائث،
إذا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عصارة أهل النار أو قال عرق أهل النار، هذا من باب الوعيد، وقد يدخل الجنة من أول وهو عفاء، وقد يعذبون في النار في قطيعة الرحم وإدمان الخمر، ثم يكون له نهاية إذا ماتوا على التوحيد والإسلام، يخرجون من النار إلى الجنة كسائر العصاة بقوله تعالى ويغرب ما دون ذلك في ميته. أما يصدق بالسحر هذا هو الذي يدخل الكفر، إذا صدق بأن السحر حق وأنه يغير كذا ويغير كذا وكذا وأن صاحبه على حق وأن المصيب أو أن صاحبه يعلم الغيب، هذا يكون كفرا ويكون صاحبه ضالا وكافرا. أما إذا صدق بأنه موجود وأن له تأثير ولكنه حرام ومنكر، هذا لا حرج عليه، السحر موجود وقد أخبر الله عن وجوده سبحانه وتعالى، قال ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم، فقال لقد علموا أن يشتبه ما لهم بالآخرة من الخلائق، فالسحر موجود ولكنه من يتألق خدمة الشياطين وعبادتهم من دون الله، فالذي يصدق به ويرى أنه فراغ وأنه دين وأنه جال ولو كان فيه الشرك أكبر وعبادة الشياطين، هذا يكون كافرا لهذا توعد بعد دخول الجنة. أما من اعتقد أن وجوده وأنه موجود لكنه منكر يجب محاربته ويجب القضاء عليه ومحاربة أهله وقتلهم، هذا هو الحق، لأن السحارة يجب قتلهم ولا يستتابون إذا شافهم في الأرض كما تقدر في باب أجال الشهر. وفق الله الجميع وصلى الله وسلم على سيدنا محمد. هذا وعيد إذا أطلق هو في كفر، هذا في كفر إذا أطلق، وأما العصاة تحت الشيء في الأرض اللي بقى.
باب ما جاء في الاستسقاء بالأنواء، وقول الله تعالى وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون. وعن أبي مالك الأشعري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أربع في أمتي من أمر الجاهلية لا يتركونهن: الفخر بالأحساب، والطعن في الأنساب، والاستسقاء بالنجوم، والنياحة. وقال النائحة إذا لم تتب قبل موتها تقام يوم القيامة وعليها سربال من قطران ودرع من جرب. رواه مسلم.
لا بما جاء في الاستسقاء بالنماء، الاستسقاء طلب السقيا طلب المطر يعني طلب الغي، والاستسقاء شرعه الله عز وجل بطلبه سبحانه والضراعة إليه والاستغاثة به أن يغيث العباد عند وجود الجد والقعد، بدلا مما عليه أهل السوق من الاستسقاء بالنجوم وطلبها والضراعة إليها والميل إليها والتعلق بها. شرع الله للعباد أن يدعو ربهم عند وجود القحط ويسألوه الغيث والمطر حتى يزيل ما بهم من جد وحاجة، وشرع لذلك الصلاة مستقلة، وشرع له الاستسقاء بدون صلاة وبعده في الخطب خطب الجمعة وغيرها، كله براعة لله، كله دعوة له سبحانه وتعالى وتوجه إليه بخالص الدعاء حتى يغيثهم. أما الكفار كانوا يستسقون بأنواع وهي النجوم وهي 28 نوعا ينزلها القمر والشمس في مدارهما العرى في الشهر والشمس في السنة، يقال لها أنواع ويقال لها النجوم، وكان من السنة في الجاهلية الاستسقاء بها والاستغاثة بها ولم يشركهم وضلالهم وجهلهم. قال تعالى فلا أقسم بواقع النجوم إلى آخره، قال وتجعلوا أنكم تكذبون، أخبر سبحانه أنهم جعلوا حظهم ونصيبهم تكذيبهم بما أخبر الله به أنه ينزل المطر وأنه مغيث وأنه من الجد التصرف، فجعلوا يسألون النجوم ويستغيثون بها ويستسقون بها بزعمهم أنها واسطة وأنها تفعل ذلك بإذن الله، فكذبهم الله بين سبحانه وتعالى أنه يسعي ويغيث وليس عندها من النجوم شيء من هذا. فوجد على أهل الإيمان أن أخذوا بما بينه الرسول صلى الله عليه وسلم وتمسكوا به واطلعوا ما عليها من جاهلية، ولهذا قال عليه الصلاة والسلام أربع في أمتي، يعني أبي مالك الأشعري قال أربع في أمتي من جاهلية لا يتركونهن: الفخر بالأحساب، والطعن في الأنساب، والاستسقاء بالنجوم، والنياحة. فقال النائحة إذا لم تتق على موتها تقام يوم القيامة يعني من قبلها وعليها سربال من قطران، سربال ثوب لباس، وضيع من جرف عقوبة لها عند قيامها من القبر غير عقبة النار صلى الله عليه وسلم. هذا يبين لنا أن هذه هو جاهلية وأن غالب على الأمة عدم تصلح وأن يوجد فيها هذا الشيء. أرضع في أمتي من أمر الجاهلية تقولهن لا يزال الناس من يتعاطاها وتأسر الكفر الرحم بالأحساب أنا ولا بثلان ولا كذا ولا كذا يحتج به على باطله أو على ما يدعيه من الأمور يتعظم بها ويظهر بها على الناس. والأحساب ما يكون من الآباء من مآثر من شجاعة أو جود وكرم أو ما أشبه ذلك من التي تعد كرامة للرجل فيظهر بها أولاده للترفع على الناس والتعظم بين الناس وهذا من سنة الجاهلية. فإن رفعة الإنسان بعمله واجتهاده وما يتعاطاه من خير هذا هو الذي عند الله وعند المؤمنين. أما عمل الآباء فلهم وعمل أجداده لهم ليس له. والطعن في الأنساب كذلك هذا من سنتهم. يتنقصون فلان الأنساب فلان في الكيف وفلان في الكيف فلان نجار فلان حداد على كل التنقص والعيب لا على سبيل الخبر. أما الإخبار فلا بأس حداد نجار كراز حراس لا في ذلك من باب الإخبار. لكن الذي يجب التحدث عنه من باب التنقص من باب العيب من باب الاحتقار هذا هو المذموم الذي كانت تتعاطاه الجاهلية. الثالث هذا استسقاؤه بالنجوم هم يستسقون بالنجوم من أجل كذا سقينا من أجل كذا أو بنوع كذا أو يسألونها مباشرة هذا من سنة الجاهلية. ومن سنتهم الأمر الرابع النياحة لما سميتهم صاروا يصيحون ويشقون الثياب وينتفون الشعور ويحمل التراب على الرؤوس هذا من سنة الجاهلية. وكل هذه باقة في بعض المسلمين كل هذه باقة في بعض المسلمين ورثوها عن الجاهلية. فيجب على المسلم أن يتجرد منها ويتخلص منها ولا تبقى في هذه السنة الجاهلية. وإن بقيت في بعض الناس لكن ينبغي للمؤمن أن يحاربها وأن يبتعد عنها وأن ينكرها على من فعلها لأنها سنة جاهلية. وقال عليه الصلاة والسلام ليس منا من ضرب الخدود أو شق الجيوب أو دعا بدعوة جاهلية. وقال عليه الصلاة والسلام أنا بريء من الصالقة والحالقة والشاقة. الصالقة التي ترفع صوتها عند المصيبة والحالقة التي تحلق شعرها والشاقة التي تشق ثوبها عند المصيبة كل هذا من سنة الجاهلية المتخلف منه والحذر منه. ثم قال خلصا مؤكدا للتحذير النائحة عبر المرأة لأن غالبا هي فعل النساء الغالب من هذا النوع من فعل النساء وقد يفعله الرجال لكن الغالب أن من يتعاطى هذه الأمور هو من النوع ونكف الشعار وشق الثياب الغالب عليه أنه من عمل النساء وهو محرم على الجميع. وقال النائحة إذا لم تتب قبل موتها تقام يوم القيامة وعليها سبالا من قطران لأنه من أشد في اشتعال النار نعوذ بالله والأذى إذا كان من القطران وزرع من جرب يكون فيه الأذى والحكة والشر على من لبس هذا الدرع. والحاصل من هذا أنه بيان لسوء عاقبتها وسوء انقلبها وسوء انتشارها من قبلها لقول الله في هذا العمل السيء إلا أن تتوب فمن تاب تاب الله عليه من تاب من الذنوب من الشرك أو المعاصي تاب الله عليه. ولهذا قال إذا لم تتب على موتها فالتوبة تكون قبل الموت فمن تاب قبل الموت توبة صادقة من شرك أو معصية نهاها الله عنه إذا ندم على الماضي وعقل عن المعصية وعزم أن يعود فيها تعظيما لله ورغبة فيما عنده تاب الله عليه من سائر الذنوب فضلا منه وإحسانه سبحانه وتعالى.
في بعض الناس يا شيخ إذا كان الإنسان مثلا ما هو من حسب نسبه ولو أن البنت تحفظ القرآن ما يتزوجها
هذه أمور عادية بين الناس إذا كان موضع احتقار وقد يأبى عليه قومه وجماعته قد يعيفونه وقد يؤذونه لا بأس لأن العرب والعجم والموالي قد يأخذ بعضهم من بعض وقد لا يأخذ بعضهم من بعض فالأمر هذا واسع هو جائز إذا كان من الموالي أو من يسمى بني خضير أو من العجم فلا بأس إذا تزوج منهم أو طهر أو عاشرهم أو اتخذهم أصدقاء لإيمانهم وتقواهم هذا هو الحق لأن الدين من الله يسوي بين العجم والمولى والعربي والقرشي والهاشمي والقحطاني هذا هو الحق الإخوة الإيمانية. لكن لو ترك الهاشمي نكاح مولى أو ذات أو عجمية خوفا من أذى قومها أو لأسباب أخرى لا بأس لا الاحتقار. نعم
الموضوع الذبح بعض القرى يذبحون في رؤوس الجبال للجن من أجل المطر
هذا غير الشرك هذا غير الشرك الأكبر مثل الجن أو للأصنام أو للأشجار والأحجار أو للموت ميت فلان هذا هو دين الجاهلية
ذبحوا جهما المطر
ولو ابتلاء وامتحان قد يكون ابتلاء وامتحان هذا ما يبتلى به الناس نسأل الله.
واحد بمنع وانس يذبح له وجهه ويقضي عليه هذا
في يعني يعبد الايوه الاشياء الرادوة
نعم
يعبدون الاشياء الرادوة
نعم.
ولهما عن زيد بن خالد رضي الله عنه قال صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح في الحديبية على إثر سماء كانت من الليل، فلما انصرف أقبل على الناس فقال هل تدرون ماذا قال ربكم؟ قالوا الله ورسوله أعلم. قال أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر، فأما من قال مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بي كافر بالكوكب، وأما من قال مطرنا بنوء كذا وكذا فذلك كافر بي مؤمن بالكوكب. ولهما من حديث ابن عباس بمعناه، وفيه قال بعضهم لقد صدق نوء كذا وكذا فأنزل الله هذه الآية فلا أقسم بمواقع النجوم، إلى قوله تكذبون.
هذا الحديث صحيح عن زيد بن خالد الجهني في باب ما جاء باب ما جاء في الاستسقاء في الأنواء. تقدم حديث أبي مالك الأشعري وأن من سنة الجاهلية وأخلاقهم الاستسقاء في الأنواء في النجوم، قولهم مطلنا بنا وكذا لقد صدقنا وكذا، وأن الرسول أنكر ذلك وبين بطلانه، وأن الله جل وعلا هو الذي يسقي العباد وينزل المطر ويغيث العباد سبحانه وتعالى الأنواء، فالأنواء ليس لها اضطره في ذلك، وإنما خلقها الله زينة للسماء ورجولا للشياطين وعلامات يهتدى بها في البر والبحر. وهذا حديث أبي موسى يبين هذا المعنى. حديث أبي خالد الجهني رضي الله عنه يقول صلى الله عليه الصلاة والسلام في ذات ليلة على إثر سماء من الليل على الصبح على إثر سماء على إثر مطر، سمي المطر من السماء لأنه ينزل بجهة العلو من هذه السماء. فلما انصرف من الصلاة أقبل على الناس، كانت هذه عادة صلى الله عليه وسلم انصرف إلى الناس يقول أول أستغفر الله ثلاثا اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام، ثم ينصرف إلى الناس ويعطيهم وجهه ويقابلهم عليه الصلاة والسلام ونكمل الأذكار الشرعية التي بعد الصلاة. ولما انصرف إليهم وأعطاهم وجهه فلا تدرون ماذا قال ربكم يوعظه بل اكثره، وقال في ذلك أتدرون ماذا قال ربكم الليلة قال الله ورسوله أعلم. هذه عادة الصحابة يسول عما لم يعلم ويقول الله ورسوله، هذا هو الواجب على كل إنسان لا يعلم يسول أن يقول الله أعلم أو يقول لا أدري. وفي حياة النبي صلى الله عليه وسلم الله ورسوله أعلم لأنه يسير واحد من السماء، فلهذا يقول الله ورسوله أعلم. أما بعد وفاته فيقال الله أعلم، لأنه صلى الله عليه بعد وفاته لا يدري ماذا يحدث، انقطع الوحي ولا يدري ماذا يحدث في الناس. ولهذا يقال يوم القيامة حين يؤخذ بعض الناس عن خيبر عليه الصلاة والسلام فيقول أصحابي، ويقال إنك لا تدري ما أحدث بعدك، إنهم لم يزالوا مكبين على قدم منذ فرقتهم، قال فأقول كما قال عبد الصالح وكنت عليه سعيدا ما دمت فيه، فلما توفتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد. فهو لا يدري ماذا يقع بعده من الناس إلا ما رضوا عليه كصلاتنا عليه عليه الصلاة والسلام، فإنه قال صلوا علي فإن الصلاة تدعوني حيث قلتم عليه الصلاة والسلام. فيقول الإنسان إذا سئل ما لا يعلم بعد وفاة الذي يستقبل الله أعلم أو لا أدري، وهذا من العلم من الأدب أن يقول لا أدري لما لا يعلم ولا يتكلف ولا يقول بغير علم. ولهذا قال بعض السلف نصف العلم لا أدري، لأن العلم شيئان شيء تعرفه شيء لا تعرفه، فالعلم نصف العلم. فقال الله ورسوله أعلم قال إن الرب عز وجل أصبح من عبادي مؤمن بالكافر في هذه الليلة التي فيها المطر، أصبح منهم كافر ومنهم مؤمن، فأما من قال مطلنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن به كافر بالكوكب مؤمن بالله، لأنه يوسف الأمطار ومؤمن في عباده سبحانه وتعالى ومن فضله عز وجل ورحمته حيث أغاثهم وفضل عليهم هذا من فضله سبحانه وتعالى. وأما من قال مطلنا بنوء كذا وكذا فذلك كافر بمؤمن بالكوكب، هذا يبين لنا أنه لا يجوز أن يقال مطلنا بنوء كذا وأنه من أنواع الكفر، ولا يقال صدق نوء كذا عند المطر صدق نوء كذا، ولا استقينا بنجد كذا ولا بنوء كذا، ولكن يقال مطلنا بفضل الله ورحمته اللهم صلينا النافعة كما بينه النبي عليه الصلاة والسلام. وقوله مطلنا بنوء كذا إن أراد بذلك أن النوع الذي أحدث البطر والمصرف الكون أن يكون رأس وراء الله. وإن قال أن يطلع بنوع كذا وكذا ظن منه أنه سبب هذا أيضا من أنواع الكفر، وإن كان كفر الأصاب لإطلاق الحديث عليه أن بنوع كذا أن بسبب نوع كذا فليس له السب، بل هذا له كله بل كله من الله عز وجل. والكوكب لا يحدث ولا ينزل مطرا وليس بسبب، وإنما هو ظرف من الظروف تقع فيه الحوادث كما تقع في الأيام والليالي، هو ظرف وليس بمحدث ولا بسبب. ولهذا أنكر الرب عز وجل على من قال ذلك، فلا يجوز أن يطلقنا بنوع كذا ولا أراد أنه ظرف، لا يعد بهذا التعبير. أما إذا قال بطلنا في وقت كذا، بطلنا في الصيف، بطلنا في الشتاء، بطلنا في زمن الربيع، بطلنا في وقت الثريا في وقت كذا، لا بأس من باب الإخبار عن الوقت. أما بنوع كذا فلا يجوز لإطلاق النهي عن ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم عن الله عز وجل. وهكذا قول لقد صدق له كذا، فمن هذا الباب حديث عباس فلا يجوز. ولكن يقول بطلنا بفضل الله ورحمته. ثم أنزل الله فيها قوله تعالى: فلا أقسم بواقع النجوم، إلى قوله: هل بها أنتم مريدون، وتجعل رزقكم أنكم تكذبون، وتجعل حظكم من نعم الله وفضله أنكم تكذبون بذلك في قولكم وطلنا بنوع كذا أو لقد صدق نوع كذا. الواجب هو اعتراف بنعمة الله لله، وأنه من فضله سبحانه وتعالى ومن إحسانه إلى عباده، وأنه يجب الحذر من أعمال الجاهلية وأخلاق الجاهلية وألفاظ الجاهلية: فمطلنا بنوع كذا، أو لقد صدق نوع كذا، أو لقد صدق الحاسب الفلاني، أو ما أشبه هذا مما يوهم أن هذه النجوم أن لها تصرفا أو تسببا في هذا الغيب، بل هو من فضل الله ورحمته جل وعلا، وليس لها تسبب، وإنما هي زينة للسماء ورجوم للشياطين وعلامات مهتدى بها ليس لها تعلق بالأمطار ولا بالحوادث. والتسجيل الذي يعلق الحوادث بالنجوم هو المنكر، والذي أنكره العلماء وبينوا أنه كفر وضلال، وهو الاستدلال بالأحوال الفلكية على حوادث الأرض، هذا هو المنكر. أما إذا قال مطلنا بفضل كذا فهذا هو الحق، أو قال مطلنا في وقت كذا، في الربيع، في وقت الصيف، في رجب، في شعبان، في وقت الأجل الفلاني، في وقت كذا، ثم قال في وقت كذا وكذا، في الوجود، في نوع الثريا، في نوع كذا، لا بنوع كذا، فإنما يكون أي وقت يعرف ويربط، هذا لا دخل له في ذلك ولا يضر. وفق الله الجميع، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه. نعم.
هذا من خطف يوم
بعض الناس
إذا غاب النجم عن اليسار قالوا هذا شر، بعضهم يتشاءم من سحر فطر، بعضهم
جاءوا من أعمال الجاهل.
بهذا أيها الإخوة ينتهي هذا الشريط من شرح سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز لكتاب التوحيد للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب.